القواعد القرآنيين بالحجج الساطعة والبراهين الناصعة مع فضيلة الشيخ علاء سعيد الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهر في ضيافة ملهم العسوي والقضية الأولى الناسخ والمنسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات قناة الرحمة، الحلقات الخاصة، نسعد بكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، زي ما يعني متابعين مع حضراتكم ومتابعين معنا على مدار الأيام الماضية، شايفين البروم العام، شايفين الإعلان الخاص بهذا اللقاء وبهذه الحلقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها التوفيق. نقول في البداية مشاهدينا الكرام، أنا يعني بنتمنى من حضراتكم أن الكل ينتبه لكلامنا النهاردة، أن الكل ينتبه إلى اللي احنا هنقوله ومشايخنا هيتكلموا فيه، وهنسمع الشبهات المثارة على الكثير من القنوات الفضائية وفي كثير من الصحف المصرية والعربية والأجنبية. هنفهم إيه الموضوع من أوله لآخره، هنفهم يعني إيه الناسخ والمنسوخ، هنفهم إيه الحكاية دي إن شاء الله. ولكن أنا بستأذنكم نمشي مع بعض كده واحدة واحدة ونسمع الكلام من مشايخنا اللي مشرفينا في هذا اللقاء الخاص الذي نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق، اللهم أمين. واللي عاوز يستفسر عن شيء، اللي عاوز يعني يشوف كده الأمر، هو سمع كلمة أو سمع جملة أو سمع عبارة ما هوش فاهمها، نفهمها مع بعض إن شاء الله. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، لابد من كلمة في البداية نقول فيها: من حين لآخر يخرج علينا منكر السنة بشبهات متهافتة، لكن العجيب أن ينخدع كثير من الناس بكلامهم، وهذا ما يحزننا كثيرا، بل يحزننا أن يروج أصحاب هذا الفكر لأفكارهم، لأننا نحب للناس الخير والهداية، فإننا ولا شك نحمل مسؤولية بين يدي الله تعالى، وهي أمانة، فنريد أن نؤديها بحق لإيضاح الحق للناس. هم يسمون بالقرآنيين، يا ترى من أين يستقون هذا الفكر؟ متى نشأت هذه الفرقة؟ ما القضية التي سنبدأ بها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذا اللقاء؟ نبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام بقضية الناسخ والمنسوخ وما طرحوه من شبهات حول هذا الموضوع، لنبدأ سريعا لاستغلال الوقت المتاح لنا في الرد على هؤلاء. احنا مش بنتكلم عن فرد واحد، احنا بنتكلم عن مجموعة، بنتكلم عن فكر، بنتكلم عن جماعة، بنتكلم عن مدرسة بقت منتشرة الآن في كثير من الأوطان العربية والإسلامية، وزي ما بقول للأسف أن لهم أتباع كثيرون، لهم كثير من اللي بيتابعهم، لهم كثير من اللي بيسمع كلامهم، لهم كثير من اللي بيروج لهذا الفكر. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. هنبدأ في البداية مشاهدينا الكرام بالترحيب مع ضيوفنا اللي مشرفينا في لقاء اليوم. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهو، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. أنا أستاذ دكتور.
أهلا أستاذ.
ونورنا أستاذ.
أكرمك الله وحياك، الله يبارك فيك.
أيضا معنا الداعية الإسلامي فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد. أهلا أستاذ الشيخ علاء.
أهلا.
سعداء بحضراتكم.
الله يبارك.
هبدأ مع حضرتك وأستأذنك الشيخ دكتور شهاب، نبدأ مع فضيلة الشيخ علاء في البداية عن نشأة هذه الفرقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا جميعا الصعاب، وأن ييسر لنا الأسباب، وأن يفتح لنا الأبواب، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والرشاد إلى ما يحبه الله ويرضاه. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الدين، فمن أين نستقي هذا الدين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما يخرج علينا أقوام فيعطلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي سينقل إلينا هذه السنة؟ إنهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج ابتداء عبر التاريخ الروافض، فكفروا جل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يكفر شخصا ثم يأخذ منه حديثا؟ فبناء على ذلك تركوا مجموعة كبيرة بل جل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لم تتوقف المسألة في إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم أخذها من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أو جل الصحابة على الروافض فقط، بل الخوارج أيضا بسبب معتقدهم أنهم يكفرون بالكبيرة. فمن عق والديه كافر، من ذبح من قتل كافر، من سرق كافر، بناء على ذلك خرجوا هؤلاء فكفروا خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. علي ومن معه رضي الله تعالى عنه كفار، ومعاوية ومن معه كفار. طب من أين سيأخذون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الذين ينقلون إلينا حديث رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ يبقى عندك الروافض تركوا جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بناء على تكفيرهم للصحابة. الخوارج نفس الموضوع، المعتزلة الذين قالوا بكل بجاحة لو أن النقل خالف العقل قدمنا العقل على النقل لأن العقل هو الحاكم، وبناء على ذلك كلهم يتفقون على أن الأحاديث الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل. أنت عارف أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قولية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده قول ولا فعل؟ قول من النبي عليه الصلاة والسلام. والله النبي عليه الصلاة والسلام كان يركع بالصفة الفلانية، هذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي قول فعل تقرير صفة خلقية كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. هؤلاء قالوا كل الأحاديث الفعلية لا يحتج بها. طب وبعدين؟ وكل أحاديث الأحد لا يحتج بها. المعتزلة قال طيرتم أحاديث الأحد وجل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أحد، والأحاديث الفعلية لا تأخذون بها، بل دخلوا على المتواترة، فما وافق العقل أخذوه، وما وافق الهوى أخذوه، وما خالف العقل والهوى في زعمهم في عقولهم هم ردوه. بناء على ذلك أكبر الفرق التي ردت جل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عبر التاريخ كم فرقة؟ ثلاثة، روافض، خوارج، معتزلة. على عصر الإمام الشافعي رحمه الله، وهو ولد في سنة 150 من الهجرة وتوفي سنة 204 من الهجرة، في عصر الإمام الشافعي خرج من ينكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ورد. ثم في نهاية القرن الثاني من الهجرة وبداية القرن الثالث هؤلاء الفئة اللي عمالين يدندنوا بإنكار السنة اللي طلعوا على أيام الشافعي غير الروافض وغيرك سكتوا شوي. إلى القرن الثالث عشر، غير بقى الروافض، غير المعتزلة، غير الخوارج، الفئة التي تسميها الآن بمنكر السنة أو تسميها بالقرآنيين، مع أنهم لو كانوا متبعين للقرآن لو يستحقون هذا الاسم أصلا ما أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض المستشرقين دخل بشبهات على الإسلام، أراد أن يشكك المسلمين في عقائدهم. فأستطيع أن ألخص وأقول إن كل ما يأتي به منكر السنة أخذوا كلامهم من أربعة. أخذوا كلامهم من كم يا أستاذ؟ أربعة، خوارج، روافض، معتزلة، مستشرقون. يبقى أخذوا الكلام من كم؟
من أربعة.
هل يستطيع الواحد فينا، وهؤلاء لهم أغراض، يعني في فئة منهم، في فئة منهم بالفعل أرادت هدم الدين ونبذ الدين، فكيف تنبذ الدين وكيف تهدم الدين تفصله عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أسألك سؤال، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. أنا بسأل سؤال، الآية دي السارق والسارقة اللي يسرق كم تتقطع إيده؟ لو إحنا بعيد عن السنة، اللي يسرق شيرين خمس قروش هتتقطع إيده. طب ونقطع منين؟ لغاية كما يقول الخوارج لغاية الكتف. خدت بالك؟ ولا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع في أقل من ربع دينار. فحدد وبين صلى الله عليه وسلم لا السارق والسارق، إن رب العالمين سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وإيك تاني؟
والطيبات،
والطيبات من الرزق. أنا بسألك الذهب طيب ولا خبيث؟ الذهب طيب ولا خبيث يا أستاذ مولى؟
نعم.
الذهب طيب ولا خبيث؟
لا الذهب طيب.
الذهب طيب، أمال أنت محرمه ليه على الرجال؟
نعم.
هات لي آية في القرآن بتقول إن الذهب حرام. مش خد بالك بقى اللي هينكر السنة هيخرج علينا بكل هذا، يقول لك ده من الطيبات، ما أنت بتحله للنساء. طب والحرير؟ فين تحريم الحرير في القرآن الكريم؟ ما هي من الطيبات، ويخرج عليك بالآية دي قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وقس على ذلك، قال الله تعالى حرمت عليكم الإيه؟
الميتة.
طب حرمت عليكم الميتة، يا جماعة ما تاكلوش السمك. خليكم مع القرآن بس، سيبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا لي هاتوا لي حل السمك، هاتوا لي حل السمك من القرآن. فين هحل السمك من القرآن؟
هات لي حل الكبدة من القرآن، هات لي حل الطحال من القرآن. فين؟ لابد لابد ألا نفصل بين كتاب الله وبين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنشأة هؤلاء كما ذكرت لك بدأ تدخل مصر بالذات، يعني النشأة دي الحديثة كانت فين؟ على إيد واحد كان من العراق، أسأل الله أن يفرج عن إخواننا في العراق وفي كل مكان، بس ترعرعت في الهند على سيد أحمد خان. لما ترعرعت في الهند وبدأت تكبر شيئا فشيئا، والشيخ ثناء الله بدأ يرد عليهم في مجلة أهل الحديث، بدأت تترعرع وبدأت تدخل مصر. دخلت مصر منكر السنة دي في عهد محمد علي باشا، أول من أنكر السنة في مصر على عهد محمد علي باشا، بسبب البعثات اللي خرجت بريطانيا، خرجت لفرنسا، خرجت هنا هنالك، بدأ هذا الفكر يأخذوه من هناك ورجعوا بهذا الفكر لنا. المسألة زادت شوية على عصر حفيد محمد علي باشا إسماعيل، خدت بالك، زادت أكثر أوضاعا سوءا فسوء، حتى رأينا من ينكر جل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يريد هدم الدين ونبذ الدين، ومنهم من يدعي أن القرآن كاف ولا حاجة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ينكر جل السنة. فانقسموا إلى ثلاثة طوائف أو ثلاثة طوائف، ونحن نريد أن نبين الحق في المسألة بدليله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
ربنا يبارك فيك شيخ علاء، استهلال جميل في نشأة هذه الفرقة، فرقة القرآنيين. هننتقل لدكتور شهاب، وانا بقول لمشاهدينا الكرام ان احنا يعني بعد الدكتور شهاب ما يتكلم احنا هندخل في الشبهات المصارعة حول هذا الموضوع وقضية الناسخ والمنسوخ، وهنتكلم بالتفصيل وهنقول بالحرف الواحد كلامهم وماذا يريدون وبما يروجون. ولكن انا عايز انتقل لدكتور شهاب، انا عايز اتكلم في سؤال واسأل حضرتك في سؤال مهم، اللي هي طبيعة هذا الفكر، ما طبيعته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ليوم الدين، أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أجر الحق على قلوبنا وألسنتنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من خدام هذا الدين واستعملنا في نصرته يا رب العالمين، آمين. بعد كلام فضيلة الشيخ علاء أخينا المفضال حول التاريخ الموجز لمنكري السنة النبوية عبر حركات إما انبثقت من خلال المسلمين خروجا على الثوابت والقيم والمبادئ الراسخة، وإما بأيدي المستخربين أو المستعمرين، نقول من خلال ما ذكره إن هذا الفكر له طبيعة وله خصائص. والمفترض أنني إذا تعرفت على طبيعة وخصائص أي فكر أنني أستطيع أن أتعرف على من يتحدث به أو يدين به أو يتكلم به، حتى لا أقع في شباكه ولا أقع في شراكه. يبقى أنا كل شيء له علامة تدل على صدقه أو تدل على كذبه، تدل على أنه في الحق أو في الباطل. هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هؤلاء الذين يهاجمون الدين عموما تحت أي زعم كان، سواء سموا أنفسهم باللا قرآنيين، هو القرآنيين بس احنا بنقول لا قرآنيين، أو يسمون أنفسهم بالعقلانيين أو التنويريين أو ما شابه ذلك، نحن نقول إن لهم سمات وخصائص نستوضحها كالتالي. أولا، هؤلاء الناس إنما يعرفون ذواتهم فقط، أهواءهم فقط، فالحق عندهم ما يقولون، الحق عندهم ما يقولون، والصدق عندهم ما يعتقدون، يعتقدون الحق ويقولون الصدق من منظورهم هم. فإذا واجهتهم بأدلة تسقط دعاواهم وأنهم مغشوشون وأنهم قد لبس عليهم، يكابرون ويرفضون ويلفون ويدورون، تطرى عليه سؤال يهرب من السؤال، تقول لي جواب على سؤالك بس خد مني، وهكذا دواليك ولا تمسك معه بشيء. إذن هم يستحسنون آراءهم ويرون أن الحق معهم لا مع غيرهم، هم لا يعللون أي شيء يقومون به، بمعنى ما فيش سبب واضح، أسباب هلامية عامة يأتي عليها أي تلميذ. كذلك من شأن هؤلاء الذين ينكرون السنة أو يدعون العقلانية والتنوير وإحياء التراث الإسلامي وتنظيفه وتخريج وإخراج المكذوب منه، أنهم يعمدون إلى قضايا خلافية ماتت من قرون،
أي
وؤدت ودفنت
يعمدون إلى هذه القضايا الخلافية في بطون كتب وينبشون عنها ثم يحيونها من جديد ولا ينسبون ذلك إلى أصحاب هذا الفكر الذي مات، بل يقولون إننا نظرنا وبحثنا واستعملنا الأدوات العلمية، يتكلمون وكأنهم الذين اكتشفوا. مجرد بس فتح أي كتاب من كتب التراث تقارن بين هذه الأفكار تقول والله الفكرة قالها فلان والفكرة قالها فلان والفلانية قالها فلان، ثم أنت قد سرقتها ونسبتها لنفسك. ده حتى بقولوا إن سرقت تسرق جمل، يعني يعني إن كنت هتسرق اسرق حاجة عدلة كويسة. يبقى يقومون على إحياء القضايا الخلافية، زي دلوقتي مثلا مسألة الشفاعة أنا مش هتطرق إليها.
نعم.
أليست على كل لسان الآن في القنوات الفوضوية وفي الجرائد التي تتبنى هذا الفكر وعلى مواقع الإنترنت يقول لك لا شفاعة، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والشهداء والملائكة والصالحين. نعم. وهكذا. هل مسألة الشفاعة وإنكارها مسألة مستحدثة هم اللي اكتشفوها وهم الذين قرأوا القرآن وفهموا وتوصلوا؟ أبدا. هي كما تفضل فضيلة الشيخ علاء، الخوارج والمعتزلة وإلى آخره، هؤلاء ينكرونها. فإذا هؤلاء الناس يدورون في أهوائهم ويرفضون الحق إذا ظهر بدليل.
اثنين،
يحيون الآراء الخلافية ويزعمون أنهم هم الذين اكتشفوها. كذلك هؤلاء الناس لا ينشطون حيث يكون العلماء أو الدعاة أو الأكاديميون،
بمعنى
يعني يذهبون إلى العوام العامة. يعني مثلا لو هتكلم في قضية تتعلق بالعقيدة، المفترض لو أنا عندي فكر راسخ وعندي قضية لها دلائل وبراهين أتكلم عند أهلي العقيدة، فإذا أصبت صدقوني وإذا أخطأت قوموني. هل هم يفعلون ذلك؟ اللهم لا. إنما تروج بضاعاتهم عند العامة، دائما ما يقلبون العامة. يعني مثلا قضية رضاع الكبير دي خدت بلبلة واسعة جدا.
صحيح.
عرضت على من؟ عرضت على عوام من الناس. يعني أنا رأيت لقاء عبر بعض التلفازات جمعوا فيه ممثلة ممثلتين وصحفيا وممثلا والمذيعة التي كانت تذيع وعالم متخصص في المجال، ثم يأخذون رأي الممثلة والممثلة والمذيع والصحفي. هل يؤخذ في دين الله آراء أمثال هؤلاء؟ أنا لست أستحقرهم ولست أطعن في أشخاصهم، إنما أقول ليسوا بالمتخصصين.
قضية
قضية رضاع الكبير تثار في أروقة الجامعة، تثار بين طلبة العلم، لأن اللي حيفهم قضية رضاع الكبير لابد أن يكون عنده أدوات علمية يزن بها الأمور ويفهم. الذي لا توجد عنده أدوات علمية يقول له إزاي رضاع كبير بقى امرأة كبيرة ترضع شابا خط شاربه وناهز البلوغ، كيف هذا؟ العوام يعني إزاي 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 تيجي تفهمه القاعدة مش عارف يفهمها.
صحيح.
يبقى إذن هؤلاء الناس ينشطون حيث يكون العوام.
أيوه.
يجردون النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه
صلى الله عليه
وسلم. لا حول ولا قوة.
يجردونه من خصائصه. يعني يقولون ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا أو أن يحل شيئا. الله.
لا حول ولا قوة.
أمال فين بقى؟ يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم
عليهم الخبائث. فإما أن يحل أو يحرم بنص في كتاب الله عز وجل وحي مباشر، وإما أن يحل وأن يحرم بوحي من الله عز وجل ولفظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول
فخذوه
وما نهاكم عنه
فانتهوا.
وكثير من الأمور كما ضرب فضيلة الشيخ علاء مثال بالذهب وبالحرير. من أين تأتي حرمة؟ يبقى إذن يجردون النبي عليه الصلاة والسلام. ده العجيب إن في بعضهم يقول لك إيه، يا ترى هو النبي الحاكم ولا النبي السياسي ولا النبي الجار ولا النبي الزوج ولا النبي المصلح ولا النبي الرسول
صلى الله عليه وسلم.
ده حين واحد يقول لك إيه، هو رسول ولا نبي؟ يعني يقول لك إيه، يا لما يقول يا أيها الرسول يبقى كده خلاص ده عشان رسول حيبلغ. لما يقول يا أيها النبي لا، ده يبقى في شخصه وفي ذاته. يبقى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني يا أيها النبي اتبع الرسول. اللخبطة اللي تجنن دي. وبعدين انت هتقسم
عدم الفهم
عدم الفهم. يبقى يجردون النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص لا دراية لهم بأصول العلم. الإمام الشافعي فضلت الشيخ علاء لما بيقول لو نظرني ألف عالم لغلبتهم ولو نظرني جاهل واحد لغلبني. الله بقى أغلب ألف عالم لو نظروني، ولو نظرت جاهل ودخلت معاه في محاورة يغلبني؟
مفيش قواعد.
العالم هترد للقاعدة يرجع، وربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك، فإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله ورسوله. يعني القواعد ثابتة، الله كتابه سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو لما مات سنته الشريفة
صلى الله عليه وسلم.
طيب. لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولو الأمر. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون من أهل الفقه والفهم. يبقى هؤلاء لا دراية لهم بأصول العلم. أنا سمعت واحد من جماعة منكر السنة واللي بيدعوا الفكر ده بيقول إيه أصول الفقه، وصول الفقه اللي احنا بنقول فيها اللي هي الادوات التي نتوصل بها الى استنباط الاحكام الفقهيه ووزنها وضبطها، بيقول دديا صنعها الشافعي وامثاله من ائمه الاسلام حتى يطوعوا الدين لاحوالهم القبليه وازمنتهم وعاداتهم، فكادوا ان يخرجونا من الدين. عشان كده راح واحد في سوريا ألف كتاب اسمه جناية الشافعية على الفقه واهله.
لا حول ولا
واحد تاني لما لقى اللغه العربيه لا يعرفون اللغه العربيه،
صحيح
تعرفهم في لحن القول. واحد تاني لما حصروه قالوا له يا عم الكلام ده ما بيفقش اللغة العربية، قال لهم لا بصراحة بقى اللغة العربية دي مش كل شوية تزلونا وتقولوا لنا لغة عربية، لغة عربية ده اللغة العربية صناعة جاهلية.
وشوية حنقول الكلام وحنشوف الكلام بتاعهم باللغة العربية،
حنشوف أدلة.
نعم
دي
نعم.
اللغة العربية صناعة جاهلية.
نعم
لا حول ولا قوة.
صناعة جاهلية يعني ناس في اللغة العربية كلها، يعني انا اتكلم براحتي زي ما انا عاوز. وحنشوف امثله تدل على جهليه.
جميل.
طيب اقول لحضرتك حاجه تانية.
نعم.
لا يعتدون بالسنه البته، ومن تجمل منهم يقول انا اعتد بالسنه،
انا لا انكر السنه. يقول انا لا انكر السنه،
انا لا انكر السنه
بس ما تخالفش القران بحد ذاته. ما هي لا تخالف القران
بس عشان يطوعها الهواء. طب يا عم دي بتخالف القران ازاي؟ بما انه حيث انه يعمل لك فيلم كبير وفي النهايه ما تعرفش تمسك عليه حاجه خالص او تعرف. ويشوهون التاريخ الاسلامي، يقول لك ايه هي دايما هتلاقي واحد كده من يتكلموا في قضيه النسخ والمنسوخ يقول لك وظل المسلمون عبر التاريخ واقعين في هذا الخطا. خطأ الناسخ والمنسوخ، وانت اللي في القرن الخمستاشر الهجري الحادي والعشرين الميلادي اللي اكتشفته ده. احنا هنسمع دلوقتي اسماء فيها اجماع على الناسخ والمنسوخ. يا عم ده انت من قبل ما تولد بخمستاشر قرن وقضية الناسخ والمنسوخ مفروغ منها.
نعم. نعم.
فيشوهون التاريخ ويسفهون العلماء الكبار. ده مجمل الايه؟
طبيعة الطبيعة.
ربنا سبحانه وتعالى يهدينا وإياه
يا رب. اللهم امين. احنا طبعا بنتبع هنا في هذه الحلقة وفي قناة الرحمة بوجع عام. نعم. المنهج النبوي والمنهج الدعوي. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي احسن. احنا مع كل ذلك ومع ردنا وبنرد بالحكمة وبنرد بالموعظة الحسنة وبنرد بالحب وبنفتح ايدينا لهم وبنسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية ولنا الهداية. حاول هدخل لحضرتك يا شيخ علاء عشان بس ايضا تبقى الصورة واضحة قدام مشاهدينا الكرام، لان احنا ننتقل لشبهات مهمة جدا، لان الدكتور شهاب ركز على مسألة انهم بيركزوا على العوام ما بيركزوش على المثقفين، وللأسف ان هناك بعض المثقفين بينجذبوا لآرائهم للأسف. طيب انا عايز انتقل لحضرتك شيخ علاء، احنا قضيتنا زي ما احنا متابعين وزي ما الاعلان الخاص لهذه الحلقة واضح لكل مشاهدينا الكرام اللي هي قضيتنا اليوم في الناسخ والمنسوخ. انا عايز اقول لحضرتك هناك من اتخذها مطعنا يطعن به الاسلام، وهناك من اتخذها ليطعن في السنة.
نعم.
وهناك من اتخذها ليطعن في تفسير المفسرين لكتاب الله تعالى.
نعم.
فهل الامر كما يقولون؟ وهل الناسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط؟
اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
والسلام. الكلام اللي ذكره جزا الله خيرا فضيله الدكتور شهاب.
نعم.
وبالنسبه لمساله رضاع الكبير، الدكتور بيقول ان العلماء اللي قالوها هم مش عارفين، اللي فهموا فهم الايه المساله دي ازاي، مش معناها انه بيؤيد
بالتأكيد
رضاع الاحسن حد يفهم
هذا الكلام،
انما حتى لا يفهم احد. نعم. مثل هذا الفهم. وكل ده الدكتور بيقول وبيقول
انما
بيتكلم على هذه المسائل وكيف تفهم وكيف تفهم وعلى من تعرض، وكما قال علي بن ابي طالب يعني حدثوا الناس بما يعرفون.
نعم.
اتريدون ان يكذب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام؟ قضيه الناسخ والمنسوخ ليست عند المسلمين فحسب.
ما الدليل؟
في ناسخ ومنسوخ عند اليهود، وفي ناسخ ومنسوخ عند النصارى.
قول لي دليل يا مولانا.
في منسوخ ومنسوخ عندي.
قول لي الدليل.
علي.
طيب
انا يعني تعال بنا.
نعم.
للكتاب المقدس الموجود بين ايديهم الان.
نعم.
كما ذكروا خدت بالك، ونرى هل يا ترى ما بين ايديهم فيه ناسخ ومنسوخ ولا لا؟ مش العهد القديم اللي هي التوراه.
نعم.
لليهود. والعهد الجديد بتاع النصارى. طيب تعالى كده وركز معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه وسلم.
ونعرف ان قضيه الناسخ والمنسوخ عند المسلمين فقط ولا لا؟ واحنا في مساله ما وجد في الكتاب المقدس بنقول ما وافق القران وما وافق سنه النبي عليه الصلاه والسلام اخذناه، وما خالفه
فإننا نكذب ونقول ما في القرآن وما في السنة.
جميل.
والذي لا يأتي بموافقة ولا بمخالفة لا نصدق ولا نكذب. لا نصدق حتى لا نصدق كذبا، ربما نصدق كذبا وربما نكذب صادقا. يبقى إذا أتى عندنا الموافقة وافقنا، وإن لم يأتي عندنا الموافقة رددنا. لكن إحنا هنتكلم وهل ده موجود ولا مش موجود. وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في سفر التكوين. ركز معايا بقى في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20.
أيوة.
بيقولوا ان ابراهيم عليه السلام، ابراهيم عليه السلام كان متزوج مين قبل ان يتزوج هاجر؟ كان متزوج بمن؟
السيده ساره.
دي السيده ساره رضي الله تعالى عنها وعليه السلام. قالوا ان السيده ساره كانت اخت ابراهيم عليه السلام من ابيه. وكان هذا حلال في شريعته.
هذا عندهم في السفر.
انا هاتي اليك بالنص.
بالنص. نعم.
في سفر التكوين الاصحاح رقم 20 في الفقره رقم 12 يقول ابراهيم على لسان ابراهيم: وبالحقيقه ايضا هي اختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي. يبقى هي بنت أبي لكن مش بنت مين؟
أمي.
فصارت لي زوجة. يبقى معنى ذلك صار بالنسبة لإبراهيم ابنة أبي. يبقى تعتبر أخته منين؟
لأبي. من الأب.
هذا في سفر التكوين في الإصحاح رقم 20.
جميل.
خلاص كده دي بشريعة مين؟ إبراهيم عليه السلام. تعال بقى في سفر التثنية الإصحاح رقم 27.
أيوه.
اسمع كده رقم الفقرة رقم 22. اسمع: ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أو بنت أمه ويقول جميع الشعب آمين.
إيه التناقض؟
إذن هذا ينسخ ما قبله.
نعم. إحنا أنا مش هقول تناقض لكن على الأقل هتقول يا إما تقول إن إبراهيم عليه السلام يعني كان لا يحل له هذا
وفعله،
ويا إما تقول أحل له هذا ثم بعد ذلك هنا حرم. أنا بجيب بس الفقرات، لا أريد. يبقى إذن هذه
تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف.
إلا ما قد سلف. طيب نأخذ نقطة أخرى تدل أيضا. الطلاق في شريعة النصارى الآن لا يحل إلا لمسألة الإيه؟ العلة إيه فقط؟
الزنا.
طيب تعال نشوف هل كان قبل المسيح عيسى عليه السلام لا يحل إلا لعلة الزنا فقط ولا لا؟ في سفر التثنية في الإصحاح رقم 23 يقول، اسمع الفقرة رقم 1: إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيها لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته. اللي أنا عايز أقول هو ما عجبتوش، وجد فيها أي عيب فرح مديها كتاب فيه ايه؟ فيه الطلاق. الفقرة دي بتدل على ان يجوز الطلاق في شريعة موسى، لان سفر التثنية يتعلق بشريعته. يجوز الطلاق في شريعة موسى باي امرأة انت تتزوجها وترى فيها عيبا. لم يحدد هذا الايه؟ هذا العيب. اسمع الفقرة بتقول ايه: اذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيها لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، هتتجوز بقى واحد تاني إلى آخره. الشاهد اللي أنا عايز أقوله الكلام ده بيدل على إباحة الطلاق إن وجد إيه؟ عيب. تعال بقى اسمع النص اللي في إنجيل متى في الإصحاح الخامس. في إنجيل متى في الإصحاح الخامس الفقرة رقم 32: وأما أنا، على لسان السيد المسيح عليه السلام، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. اللي يتجوز مطلقة يبقى بيعمل إيه؟ بيزني. وما فيش طلاق إلا لعلة الإيه؟
الزنا.
إيه معنى اللي موجود في سفر التثنية في أول الإصحاح 23 وإيه معنى اللي موجود في متى الإصحاح الخامس؟ هنا الطلاق لعيب وهنا الطلاق لعلة إيه بس؟
الزنا.
لعلة الزنا. أنا عايز أقول ده يسمى هو ده معنى النسخ عندنا إحنا.
نعم.
كمسلمين دعوة المسيح عيسى عليه السلام هل هي عامة أم هل هي خاصة أم هي خاصة لقومه؟ نسمع كده. إحنا كعقيدتنا كمسلمين لقومه. طيب تعالى ننظر ماذا يعتقدون. في إنجيل متى في الإصحاح الخمستاشر بص بيه، امرأة بتنادي على المسيح عيسى عليه السلام وهو لا يلتفت إليها، والتلاميذ بيقولوا له أجبها، فبيقولوا له إيه؟ فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين، الفقرة رقم 23، اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. يبقى إذن المسيح عيسى أرسل لمين بس؟ لمين بس؟ لبني إسرائيل. خلاص كده؟ اسمع بقى الفقرة دي كمان في نفس الإنجيل، في إنجيل متى في الإصحاح 18، يقول يسوع عليه السلام: فاذهبوا، الفقرة رقم 19، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. منين؟ أنت لم ترسل إلا إلى بيت إلى بيت إسرائيل. إسرائيل، وهنا إلى جميع
الناس.
إلى جميع الناس.
طيب يعني
هو لك إلى جميع الأمم.
يعني في نسخ ومنسوخ، حضرتك بتقول في التوراة.
أنا عايز أقول في أكثر أكثر من النص، من نص.
يعني هو الأمور واضحة.
الأمور يعني واضحة. أكثر من نص، والنصوص عندي إيه؟
جميل.
عندي كثير.
جميل.
يعني يبقى إذا هذا الكلام موجود فين؟
في التوراة، في الإنجيل، وفي القرآن.
طيب تعالى كده لأقوال الأمم، مش هتكلم على أقوال المسلمين، أقوال الأمم في مسألة النسخ. لم ينكر كما ذكرت فضيلة الدكتور، لم ينكر واحد من المسلمين النسخ أبدا.
نعم.
إلا مع أبي مسلم الأصفهاني، وأبو مسلم الأصفهاني توفي سنة 322،
القرن الرابع،
يعني في القرن الرابع، يعني كل ما كان قبل ذلك
مجمعون على
كانوا النسخ. يجمعون على ذلك.
جميل.
والإجماع حجة بنص القرآن. اسمعني يا أستاذ ملهم، عشان اللي بيقول القرآن القرآن، وأنا عايز نص من القرآن. القرآن بيقول إيه؟ اسمع كده: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل مين؟
سبيل المؤمنين.
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت إيه؟ مصيرا. من هم المؤمنون هنا؟ من هم؟ ابتداء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يوجد واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ينكر النسخ والمنسوخ. لا يوجد واحد من التابعين ينكر الناسخ والمنسوخ. لا يوجد واحد من أتباع التابعين ينكر الناسخ والمنسوخ. فإن كنت تقول بأن القرآن حجة، فالقرآن يقول لك لا تتبع غير سبيل مين؟
المؤمنين.
وسبيل المؤمنين الذين كانوا عليه صرحوا بالنسخ. عائشة رضي الله عنها، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، صرحوا بقضية النسخ. لذلك تخيل أن الطائفة العساوية من اليهود، أحد طوائف اليهود، تؤمن بالنسخ والمنسوخ، بتؤمن ولذلك بعض اليهود يشهر عن اليهود انها بتنكر النسخ والايه
والمنسوخ،
زي الطائفه الشمعونيه بتقول ما فيش حاجه اسمها النسخ والايه والمنسوخ، وبناء على ذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام. طب انا بسال، لو ان ما فيش نسخ ومنسوخ، على زمن ادم عليه السلام الرجل كان بيتزوج مين يا استاذ مولى؟
نعم.
الرجل بيتزوج من؟
اخته.
يتزوج اخته. طب وعلى شريعه موسى عليه السلام هل الرجل يتزوج؟
سيدنا ادم نفسه تزوج بعضه اللي هي جزء حواء.
يبقى كان في نسخ اهو. لذلك الطائفة العساوية بتقول إن في نسخ، أما الطائفة الشمعونية واللي عليها النصارى المعاصرين بيقولوا ما فيش نسخ، لا عقلا، لا يجوز عقلا ولا سمعا يعني، ولا له دليل من الشرع. أما وهناك طائفة أخرى من اليهود تسمى العنانية مع أبي مسلم الأصفهاني، بيقولون هذا يجوز عقلا وغير واقع سمعا. والصواب طبعا كما سيأتي بالأدلة إن شاء الله تعالى أنه واقع سمعا وعقلا.
نعم. يبقى الناسخ والمنسوخ موجود في القرآن، موجود في التوراة، موجود في الإنجيل بالأدلة الموجودة معنا. احنا ذكرنا بعض الأمثلة وبعض الأدلة، والأمثلة الكثيرة، ولكن احنا بناخد من بعض الكتب ببعض الأمثلة فقط حتى تتضح الصورة لكل مشاهدينا الكرام. السؤال الآن مشاهدينا الكرام، احنا بنتكلم عن الناسخ والمنسوخ، عايزين نفهم دكتور شهاب يعني ايه الناسخ ويعني ايه المنسوخ لغة واصطلاحا، وعايزين تفهمنا كده واحدة واحدة ان شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم. احسن الله اليكم شيوخنا، بالنسبه اكلمكم من الكويت.
اهلا بك ام محمد، تفضلي.
اهلا محمد. بالنسبه لموضوعكم على القرانيين،
نعم،
لو سمحتوا، لا يعني يعني القران اكرم من ان يسموا باسمه، فلسمتهم عندما تسمونهم القرانيين هذا كانه تشرف لهم، وهم اقل من ان يشرفوا بهذا الاسم.
نعم.
فيعني يا ريت تعطونهم المدعين انهم قرانيين، لكن اذا قلنا انهم القرانيون فاحنا كاننا نقر انهم قرانيون.
خلاص، منكر السنه. منكر السنه
اكثر من مجال.
نعم.
نعم. نعم نعم،
هذا لقب فقط يعرفون به، ونحن ذكرنا هذا.
هم يدعونه، يجب ان
هم يدعون. نعم.
نعم يجب ألا نوافقهم على تسميتهم. نعم.
حاضر
نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
نعم جزاك الله خيرا على هذا. إلا أنني أريد أن أنبه على شيء. هذا من جهة المعنى. أما إذا شهر لقب على فئة معينة فلا حرج أن يذكر هذا من جهة اللقب فقط لا من جهة الإقرار. فربنا سبحانه وتعالى لا يسمى بالمطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام من مش من باب الجواز إنما من باب الإخبار فقط قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد
المطلب،
المطلب. هذا ليس إقرارا إنما من باب الخبر، كما نسمي نحن المعتزلة بالقدرية مع أنهم لا يؤمنون بالقدر. مع أنهم لا يؤمنون بالقدر.
جميل ربنا يبارك فيك. النسخ والمنسوخ دكتور؟
والله المسألة بتاعت النسخ والمنسوخ وتعريفها
أيوة نعم.
حاجة واسعة وكبيرة.
واحدة واحدة
جاي معايا معداتي يعني برضه عشان ايه
بارك الله
فيك. ده كتاب اسمه النسخ في القرآن الكريم. النسخ في القرآن الكريم لفضيلة الدكتور العلامة مصطفى زيد رحمة الله عليه المتوفى سنة 1978 ميلادية. الكتاب ده من المجلدين، ده الأول منه. استغرق في تأليف الكتاب ده 10 سنوات.
يا الله.
عارف لما واحد يتكلم عن النسخ في القرآن الكريم وأستاذ دكتور ويقضي من عمره 10 سنوات لا يبحث عن مدرس ولا مدرس مساعد ولا أستاذ مساعد ولا أستاذية ولا الكلام ده، عايز الحق. وهو أشهر وأوسع كتاب في النسخ على الإطلاق. عمل مبحث متكامل استغرق فيه أكتر من 100 صفحة في بيان معنى النسخ في اللغة.
يا الله.
وبيان معنى النسخ عند العلماء في الاصطلاح ابتداء من أول ما بدأت الفكرة تظهر في كتابة هي كانت مستقرة وبيتعاملوا بيها وبيعبروا عنها نسخ كذا نسخ كذا، لكن بعد ما العلم بدأ يدون ويبلوا مصطلحات ويبلوا تعريفات وبدأ يناقشها تعريف تعريف. خلاصة الكلام أن النسخ يدور بين عدة معاني: النقل والإبطال والرفع والإزالة والنحو والتبديل.
عايزين نوضح واحدة واحدة.
النقل والإبطال والرفع والمحو والإزالة وما يدخل في هذه والتبديل يدخل في المعاني أيضا. بس تعالى المعنى المختار اللي عليه الأكثر هو الرفع والإزالة، يعني الأمثلة هتوضح.
طيب
الأول أنا هوضح بمثل من الأمثلة اللي احنا معاصرين ليها. القانون الذي يتحاكم إليه الناس في الأمور الإدارية وتنظيم الحياة فيما بينهم، هل يستمر القانون على وتيرة واحدة طول الأجيال المتلاحقة؟
لا.
يبقى ممكن نقول قانون سنة 62 اتغير بقانون سنة 82 وقانون 82 اتغير بقانون 2000.
تمام.
الله. يبقى القانون بتاع 62 بقى اسمه قانون قديم. والقانون بتاع 82 اللي بيتكلم في نفس القضية بقى قانون جديد. او القديم ده اسمه منسوخ والجديد اسمه ناسخ. يبقى اللي اتلغى اسمه منسوخ واللي اثبت وحنشتغل بيه
ناسخ.
اسمه ناسخ.
تمام.
الجماعه اللي عملوا العمليه دي شالوا ده وحطوا ده ورتبوها دي اسمها عمليه النسخ. العمليه نفسها. يبقى هم ازالوا حكم قديم، رفعوا حكم قديم. ليه بقى؟ دي حكم النسخ اللي ربما احنا نوضحها الان بعد قليل. ليه بقى ان احنا في قانون بنلغي، واحيانا ما بنلغيش القانون كله، بنعمل ايه؟ بنلغي مواد فقرة معينه منه. برضو ليه؟ ده هيبينها حكم النسخ. يبقى ان انا ارفع حكم او ازيل حكم او ابطل حكم. عارف زي مثلا ايه؟ محكمه ابتدائيه حكمت بحكم، راح داخل على المحكمه الاستئنافيه قال لك ابطلت المحكمه الاستئنافيه حكم المحكمه الابتدائيه. الابطال ده اسمه ايه؟ نسخ. مش كده يا شيخ علاء برضه؟ نعم. ينفع المثال ده؟
نعم.
نسخ. يبقى اذا النسخ
من جهه اللغه،
من جهه اللغه. أي. من جهه اللغه هو الابطال وابطال الاحكام السابقه وازاله الاحكام السابقه ورفع الاحكام السابقه وهكذا.
تمام.
ده بايجاز. في الامثله في اللغه العربيه يقول لك نسخ زيد الكتاب.
كتبه، نقل،
كتبه. طيب لما زيد نسخ الكتاب، خد الكتاب المنسوخ منه ولا هو ما هو زي ما زال؟ الكتاب ده بين ايدي دلوقتي وانا قاعد اكتب منه. بيقولوا شاب بيعمل ايه دلوقتي؟ بينسخ الكتاب. هل انا خدت اللي في الكتاب حطيته عندي ولا ما زال في الكتاب زي ما هو؟
ما زال موجود.
يبقى في حاجات هيترتب عليها المعنى ده. بعد كده اقول لك نسخ النحل من الخليه. واحد بيشتغل نحال فنسخ النحل من الخليه، يعني ايه؟ نقل النحل من خليه الى خليه اخرى.
أي.
يجي مثل تاني يقول لك نسخ الشيب الشباب. ربنا يكرمنا كده بقى والشيب يفضل موجود على طول يبقى شباب، يعني السواد يفضل موجود يبقى شباب. فلما الشيب يطلع والشعر الاسود ده يتغير يبقى ايه؟ ابيض. يقولوا نسخ الشيب الشباب، يعني ايه؟ ازاله وحل محله. البياض ازال السواد وخد مكانه. يبقى فيه حكم هيتلغي خالص وينزل حكم مكانه، والحكم اللي هيتلغي ما ليش وجود خلاص راح.
ولا عاد يذكر ولا عاد يروى ولا عاد يتلى وترفع وانتهت القضية. وفي نسخة الريح الأثر، الأثر الناس بتمشي على الرملة وسايبين علامات رجليهم، فتيجي الريح تحول الرمال فتقوم تغطي على آثار الأقدام، يقولوا نسخت الريح الأثر، يعني إيه؟ أبطلته وعفت عليه وأزلت. ده كله في اللغة العربية.
جميل. في اللغة العربية النقل والإبطال، المحو، الرفع، الإزالة. جميل. في الاصطلاح بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيك. اتفضل.
ازيك يا استاذ منعم؟
اهلا وسهلا، اتفضل. الله يكرمك.
بارك فيك. بحيي الشيخ علاء والشيخ شهاب.
الله ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
نعم
الله يبارك. بوجه بس سؤال للشيخ علاء والشيخ شهاب بالله عليك يا شيخ، ويا ريت تستحمل لي دقيقتين.
اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ علاء. انا دلوقتي عاوز اكلمك في باب الطلاق، بالنسبه لواحد تقدم لواحده.
هقول لحضرتك حاجه.
نعم.
هقول الله يكرمك ويعزك ويرفع قدرك، واحنا سعداء بمداخلتك وتواصلك معانا. المساله دي خلينا بس مع بعد الحلقه اتصل بالكنترول وتتواصل مع الشيخ علاء او دكتور شهاب بعد الحلقه ان شاء الله، وهيرد عليك في هذه المساله. انا بتمنى من كل مشاهدينا اللي يتواصلوا معانا خلينا في موضوعنا علشان تعم الفائده. ممكن مشايخنا بيتكلموا بيقولوا كلمه وعدت عليا، ممكن حضرتكم تتكلموا وتقول لا احنا عايزين نفهم الكلمه دي، احنا عايزين نفهم المعنى ده. فانا بتمنى من كل اللي يتواصل معانا يدخل في موضوعنا باذن الله تبارك وتعالى، ويدخل معنا مباشره على سؤاله او مداخلته او مشاركته معنا في الاصطلاح.
ففي الاصطلاح بقى يعني ايه كلمه اصطلاح الاول، عشان ممكن تكون الكلمه غريبه على بعض الاسماع ودايما بيسمعوها. الاصطلاح يعني جماعه
من العلماء
بيتكلموا في تخصص معين فبيعملوا بينهم وبين بعضهم سين.
نعم.
باللغه العاميه كده سين يعني ايه، او سين بقى زي ما بيقولوا عليها بالميم الناس. يعني ايه؟ يعني يقولوا جملة معينة لما يقولوها يتفهم منها كذا.
نعم.
فالاصطلاح المصطلح معناها أن يعرف كل أهل علم المواد العلمية التي يتكلمون فيها بتعريفات معينة يتحاكمون إليها. فأنت لما تيجي مثلا لما أقول لك الكوب ده اصطلاح يطلق على إيه؟ ما يصنع من الزجاج على هذه الهيئة، أو ما يصنع من الفخار على هذه الهيئة. فلما اقول لك هات الكوب، الاصطلاح الذي اصطلح عليه الناس تعرف عليه اللي هو مش هتجيب لي بقى الماوس ولا القلم، القلم على ما يملا حبرا ويكتب به. طيب يبقى لما اقول لك هات القلم مش هتجيب لي الكتاب. يبقى المصطلحات يتفق عليها الناس جميعا ليتخاطبوا بها فيما بينهم، او اهل كل تخصص حتى يتحاكموا لهذه القواعد. فلما نقول الاصطلاح ما تجيش بقى تاخد الاصطلاح بتاعي وتحاكم غيري عليه في علم تاني زي ما هنشوف دلوقتي، لان النسخ ليه مرحلتين.
أيوة.
مرحلة عند الصحابة والتابعين والمتقدمين من أهل العلم، ومرحلة عند المتأخرين لما بدأوا يكتبوا العلوم بقى في القرن الثالث الهجري والثاني الهجري ويدونوها وكده. فما تجيش تحاكم مصطلح النسخ عند الصحابة على مصطلح النسخ عند المتأخرين، ولا مصطلح النسخ عند المتأخرين على مصطلح النسخ عند متقدمين، واللي هيحصل خلل. والشيخ علاء برضه هيشاركني في الموضوع
أكيد
ده
أكيد.
وهيوضح بقى الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى.
يعني لو واحد مثلا بعد إذنك يا دكتور، واحد موجود في ورشة ميكانيكا ومعذرة في المثال يعني، وفي ورشة ميكانيكا وبيقول لي للصبي بتاعه هات لي بنسة، فراح جاب له بنسة الشعر، البنسة اللي بتحطها المرأة فين؟
في
شعرها. ده هو ده البنسة عند بتاع الميكانيكي؟
لا.
امال ايه البنسة عند الميكانيكي؟ الزرادية.
طيب.
خدت بالك؟ لكن لما تيجي الام تقول لبنتها وهي بتسرح شعرها تقول لها ناوليني بنسة، هتناولها بنسة الايه؟
الشعر.
شعر. يبقى دي بنسة لما تكون في البيت، ودي بنسة عند الراجل الميكانيكي.
يبقى كل
مع ان الكلمة كام؟
واحدة.
يبقى كل اهل فن
له مصطلح،
مع ان ممكن كلمة واحدة تبقى عند كل اصحاب فن بمعنى
اخر.
زي مثلا لو بناكل مثلا وقلت لك اديني شوكة، رحت جبت شوكة من وردة، هو ينفع الكلام ده؟ ده انا عايز اكل، فالشوكة اللي بتشوك او الشوكة التي ناكل بها الايه؟ الطعام. يبقى المصطلحات تختلف، فما تحكمش المصطلحات الا عند اهلها وبموازينها. معنى بقى النسخ بناء على الكلام ده كله ايه؟ يقول لك رفع حكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص، بحكم شرعي عملي جزئي ثابت بالنص ورد على خلاف النص الاول متاخرا عنه في وقت تشريعه ليس متصلا به. معنى الكلام ده كله ايه؟ كلام.
طب وضح لنا.
انا عشان كده بدات معاك في الاول خالص وقلت ان من طبائع أو من خصائص الذين يجترئون، في فرق بين الاجتهاد والإيه؟
والاجتراء.
الاجتهاد اللي معاه أدوات العلم، الاجتراء اللي احنا شايفينهم مهندس ويتكلم في دين الله من غير علم، طبيب ويتكلم في دين يا عم انت في الطب مجتهد ولما ما درستش علم الشرع وتتكلم في اسمك ايه؟ مجترئ. انت مهندس في الطوب والاسمنت والمسطره والبرجل والكلام ده مجتهد لان تخصصك وعارف ادوات، اما تيجي تتكلم في القران وما درستش علوم القران تبقى اسمك مجترئ. فعشان كده العلوم اللي زي ده ايه،
نعم،
احنا الان بنكلم عوام، بنكلم متخصصين،
نعم،
فلو ما دوبناش العلوم دي كويس ممكن تعمل عند بعض الناس ايه،
أي،
لبس، يقول لك ايه ده،
يعني ايه رفع حكم
يعني
شرعي،
يعني رفع ده؟ حكم شرعي عملي جزئي. الحكم الشرعي هو ايه؟ ما صدر فيه خطاب من الله عز وجل، إما أن يكون طلبا يشتمل الأمر والنهي، وإما أن يكون خبر بصيغة الطلب. برضو هندخل في
لا خلينا في التعريف.
أنا 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 ممكن أطلب حاجة بس عليكم أنتوا، يعني أنتوا
قول يا شيخ علاء.
لا لا غير
أنا الشيخ علاء قول.
جزاك الله خير.
لا إحنا بس يا
شيخ يعني ملخص اللي عايزه.
واحدة واحدة هتقول اللي أنت عايزه.
بارك الله
فيك. أنا بس عايزين نقول حاجة معينة، أنتوا ناس أهل علم وأهل اختصاص وربنا يبارك فيكم ويرفع قدركم ويزيدكم علم وتواضع وادب يا رب، اللهم امين. اعتبرون انا جاهل، انا واحد من الناس اللي انتوا قاعدين تقولوا انا مش فاهمه، فطالما انا مش فاهمه مليون في المية اللي بيتفرج على ما هوش فاهمه،
صلى على النبي،
ففهمونا واحده واحده. صلى الله عليه وسلم.
حكم شرعي
بس بعد الاتصال
بالاصطلاح.
ناخد اتصال،
عايزين نفهم،
ما هنفهم بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
الو،
اهلا بيك استاذ رشيد، اتفضل.
مساء الخير.
اهلا بيك، ربنا يكرمك. اهلا وسهلا.
كيف حالكم؟
في نعمة، تفضل، أهلا وسهلا.
يا سيدي سؤال بسيط، أنا طبعا غير معني في موضوع الناسخ والمنسوخ الموجود في التوراة والإنجيل زي ما حضرات الشيوخ تفضلوا وحكوا. أنا معني في الإسلام، في القرآن الناسخ والمنسوخ الموجود في القرآن الكريم. الآن إحنا كمسلمين على مين نمشي؟ على أي آية اللي بتقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولا وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ مين اللي نسخ مين، ومين الآن هو الآية اللي لازم احنا نهتم فيها ونمشي عليها؟
طب اطلب منك طلب استاذ رشيد،
تفضل،
تابعنا لنهاية الحلقة، الله يكرمك.
حاضر،
ربنا يكرمك. اتصل آخر. ابو هاجر.
الو، السلام عليكم استاذ ملهم.
اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
الله خير، حبيت نقول هذه الكلمة فقط.
نعم،
نحمد الله اللي جعلنا مسلمين،
الحمد لله،
جعلنا على منهج السلف الصالح، وجعل الدين هؤلاء العلماء الذي يحفظونه، وهذا يكفي.
ربنا يبارك
فيك. يبارك فيك، جزاك الله خير.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. طيب نفهم بقى الشيخ علاء،
ما معنى كلمة رفع النسخ اصطلاحا؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه. رفع حكم شرعي بحكم شرعي
متأخر عنه،
يكون ماله
متأخر
عنه في زمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام، إذ لا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ده المعنى. أضرب لك مثالا يتفق عليه كل اليهودية والنصرانية والإسلام.
نعم.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خلاص كده؟
جميل.
فلما يبقى في حكم شرعي.
نعم.
ورؤية الأنبياء حق.
نعم.
يعني رؤية الأنبياء تعبيرها حق بخلاف رؤية غيرهم لا ينبني عليها أحكام. لما رأى هذا الأمر ما قالوش يا أبا تفعل ما ترى في منامك، إنما قال يا أبا تفعل ما إيه؟
ما تؤمر.
يبقى ده أمر من مين؟ من الله. يبقى ده حكم شرعي.
أي.
خلاص كده؟ حكم شرعي على مين؟ على إبراهيم عليه السلام. يعمل إيه مع إسماعيل؟
أي.
يعمل إيه معاه؟ يذبح. خلاص كده؟
أيوة.
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما
تؤمر
ستجدني إن شاء الله من
الصابرين.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت
الرؤيا.
الرؤيا، يبقى إذن حينما قال له هذا قد صدقت الرؤيا وإن كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح
عظيم.
عظيم، يبقى ده اسمه نسخ. فين ذبح إسماعيل الأمر الأولاني؟
أيوة.
الترفع. فين الأمر الثاني؟ وفديناه بذبح
عظيم.
عظيم، يبقى حكم شرعي الترفع بحكم شرعي متأخر إيه عنه. ده كان موجود وفديناه بذبح عظيم في نفس التوقيت ولا بعديه؟ في نفس التوقيت ولا بعديه؟ بعديه.
جت رؤية إسماعيل الأول أن رؤية إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل، ثم بعد ذلك أتى وفديناه بذبح عظيم. ده اسم النسخ. أول ما فرضت الصلاة فرضت كام؟ كان في رحية الإسراء والمعراج 50 صلاة. وظل نبينا عليه الصلاة والسلام يراجع بين موسى وربه، خدت بالك، حتى وصلت إلى كم صلاة؟
خمس.
يبقى نسخ الأمر الأول اللي هو 50 لكام؟
لخمس صلوات.
يبقى ده حكم شرعي متقدم نسخ بحكم شرعي متأخر عنه، وهذا في ديننا نحن نقول في زمن نبوة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إيه معنى كلمة النسخ؟ أنا عايز إخواني وأخواتي يفهمون هذه القضية. أنا بسأل حضرتك سؤالا يا أستاذ مولاي. أول ما المولود بيولد بيأكل إيه؟
بيشرب.
بيشرب إيه؟
لبن.
لبن. طيب هل الفيتامينات دي بتتغير من توقيت لآخر تلائم حالة الطفل؟ بعد ما وصل سنتين واتفطم مش هتكلم على تغير اللبن. بعد ما توصل سنتين هياكل ايه الولد؟ بعد ما يتفطم هياكل ايه؟ هياكل ايه يا استاذ مولى بعد ما اتفطم؟ هياكل ايه؟
اشياء عاديه.
الاشياء العاديه. ده اللي اسمه ايه بقى؟ ده اسمه نسخ. رب العالمين سبحانه وتعالى بيعمل معانا ايه؟ بيدرجنا في الاحكام. انت لو في الابتدائي وقلت للولد الصغير 1 ناقص نقصنا منه 3 يساوي كام؟ ينفع اقول للواحد ليه ما ينفعش؟ 1 ناقص 3 يساوي كام؟ الواحد هيقول ما تنفعش. ازاي هينقص 3 من كام؟
من واحد.
تعالى قول للواحد في الثانوية العامة، قول له 1 ناقص 3 يقول لك تساوي -2.
ايوه.
اشمعنا في الابتدائية ما كناش بنقول تساوي -2، كنا بنقول له المسألة دي غلط. لما وصلنا الثانوية قلنا المسألة دي ايه؟ فهمناه. رب العالمين سبحانه وتعالى بأحكام شرعية، الناس في ظلمات الجهل. لو انت خرجت من ظلام لنور مباشرة ايه اللي يحدث للبصر؟ ما زال رب العالمين ينسخ في كوني كل يوم حينما يخرجنا من النهار إلى الليل بياخدنا ازاي؟
بالتدرج.
حينما يخرجنا من الليل إلى النهار بياخدنا ازاي؟
تدرج.
ربنا حكم علي وعليك وعلى الدكتور شهاب دلوقتي بالحياة، مش ده حكم من أحكام ربنا؟ لما يحكم علي بالموت أنا هيحصل لي ايه؟ هموت. يبقى ده حكم نسخ الحكم الأول، حكم علي بالحياة حقيقة. حكم علي بالموت
موت.
يبقى ده اسمه نسخ. كان ده له ظروف وده له ظروف، ده حكمه وده حكمه. احنا النسخ اللي بيتكلم على النسخ يقولك يبقى ربنا رجع في كلامه، كان لا يعلم ثم علم. لا، ده انت اللي مش واخد بالك من حاجه، انت اللي مش واخد بالك من حاجه.
جميل.
المساله ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. خدت بالك؟ لكنه سبحانه وتعالى يحكم بالحكم على ما يناسب العبد في هذا المقام. الان ما الذي يناسبك الان؟ البدله دي لو حضرتك لبسناها لك وانت عندك 3 سنين تبقى عامل فيها ازاي؟ تبقى
ما ينفعش. صوره مختلفه.
صوره مختلفه. هذا الذي يسمى نسخا في مسألة التدرج. لو لا قدر الله واحد مريض راح عند طبيب، الطبيب قال له خد الدواء ده 3 مرات في الأسبوع وتعالى لي بعد أسبوع، راح بعد أسبوع قال له خد مرة واحدة، راح بعدها قال له
ما تاخدش
الدواء. الطبيب ده متناقض ولا جاهل ولا ما بيعرفش؟ إنما على حسب حالتك أعطاك. على حسب حالتك أعطاك. ولذلك احنا ما عندناش نسخ في الشريعة للتوحيد. يعني على زمن اليهود لا إله إلا الله، على زمن كل الأنبياء
لا إله إلا الله
ما بتتغيرش. إيمان بالملائكة، إيمان بالرسل، إيمان بالكتب، العقائد ما فيهاش نسخ. الأخبار كلها التي ليس مرادا منها الإنشاء الأمر والنهي ما فيهاش نسخ. فرعون مؤمن ولا كافر؟ أنا بسألك، فرعون مؤمن ولا كافر؟
كافر.
على عند المسلمين مؤمن ولا كافر؟
كافر.
وعند النصارى
كافر.
يبقى اتحكف كل الشرائع ازاي؟
بشيء واحد.
يبقى الاخبار دي بتنسخ؟
لا.
القصص لان لو اتنسخت يبقى في قصة صحيحة وقصة كذب. يبقى عندي الاخلاق، عندي انا في شريعتي يا استاذ ملهم. التواضع مطلوب. صح ولا لا؟
جميل.
التواضع مطلوب عند اليهود، مطلوب عند النصارى، كل امهات الاخلاق في كل الشرائع ما بتتنسخش. يبقى امهات الاخلاق ما بتتنسخش، العقائد ما بتتنسخش، الاخبار والقصص ما بيتنسخوش، علم الغيب وعلم الآخرة والجنة والنار وهذه الأشياء لا تنسخ. أمال النسخ فين؟ النسخ في الأحكام العملية زي ما الدكتور بيقول. ليه؟ هذا يناسبك في توقيت ولا يناسبك في توقيت آخر. في توقيت آخر. فكان أنا بسأل أي إنسان بينكر مسألة النسخ، هسأل سؤال واحد بس. هل ممكن ربنا يأمر بأمر مؤقت ولا لا يجوز أن يأمر الله بأمر مؤقت؟ يعني ممكن يأمر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صوم من 1 رمضان ل30 رمضان فقط، ممكن يأقت لك كده؟ الجواب
لا،
ربنا ممكن يأقت ولا لا
يجوز
يجوز ان هو يأقت ويقول لك صوم من اول 1 ليوم 30، وانت عرفت ان انت هتصوم من يوم 1 لغايه يوم كام؟
30.
لغايه يوم 30
بس اسمه ده مؤقت.
لا ما هو مؤقت اهو بوقت. انا مش بتكلم على كل سنه بيأقت بايه؟
بوقت.
طب لو جه ربنا قال لك اول ما دخلت في 1 رمضان قال لك صوم خلاص كده وما قالكش لغايه يوم ايه؟ يوم 30. وجه في 1 شوال قال لك افطر، انت واخد بالك؟ ده اللي اسمه نسخ بقى عندنا. زي ما بتقول، ركز معايا يا استاذ منى، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اعيد لك المساله تاني.
صلى الله عليه وسلم.
اي امر مؤقت للاله، اي امر مؤقت للاله، بيقول لي صوم من يوم 1 ليوم كام؟
30.
ليوم 30. الامر المؤقت ده يبقى بعد يوم 30 اصوم ولا ما اصومش يا استاذ منى؟
ما اصومش.
يبقى الحكم من 1 ل30 صيام. بعد 30 ما فيش ايه؟
ما فيش صيام.
يبقى حكم الصيام ده اتنسخ ولا ما اترفع ولا ما اترفعش؟
اترفع.
يبقى هو كان موجود فين؟
من 1 ل30.
احنا بيجي عندنا نص بيقول صوم 1 رمضان، وبيجي نص يقول لك صوم افطر في 1 ايه؟
شوال.
شوال. اللي بيجوز مثل الاوامر المؤقته هي النسخ اللي عندي. ربنا لما امر ان احنا نتجه لبيت المقدس يقول لك هي دي فين في القران؟ ان احنا نتجه لبيت المقدس، قال رب العالمين في القران: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق
عن الهوى
ان هو الا ايه؟
وحي يوحى.
ان هو الا ايه؟
وحي.
يعني ما تجيش تقول لي النبي جايب حاجه من عنده صلى الله عليه وسلم، ان هو الا وحي يوحى عليه الصلاه والسلام. تيجي تقول لي ده مش موجوده في القران، اقول لك ان هو الا وحي
يوحى.
يوحى. وفي وحي قران وفي وحي زي ما تقدم فضيله الدكتور شهاب، المعنى من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، واللفظ من عند الرسول عليه الصلاه والسلام، سواء كان في الاحاديث القدسيه لها وضع ولها خلاف عند العلماء، والاحاديث النبويه لها وضع.
جميل.
ويبقى اذن دي اوامر مؤقته، اللي بيجوز الامر المؤقت على الاله سبحانه وتعالى لابد ان يجوز الايه؟
بس انا عاوز اضيف حاجه في مساله البدو. بيقول لك لما النسخ الحكم مؤقت بوقت معين، ثم رفع هذا الحكم وازيل وابطل وجاء حكم آخر، يبقى إذن زي ما تفضلت بدأ لله شيء، يبقى غير الله عز وجل هذا الشيء. نقول لا، هو البداء لا يستلزم أن يكون الله عز وجل وحاشاه سبحانه أن يكون جاهلا بموعد الحكم الثاني. وانت ليه افترضت الافتراض ده؟ ده احنا بنقول أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، بنقول يعني وسع كرسيه السماوات والأرض، وبنقول أن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. فبنقول الله عز وجل حين يؤقت حكما معينا لفترة زمنية معينة ثم ينزل الوحي فيرفع الحكم المؤقت ويأتي حكم جديد، هذا بيان لما في علم الله عز وجل.
يعني
فالله يعلم من قبل أنه سيستغرق هذا الحكم 3 أعوام، وبعد 3 أعوام سيرفع هذا الحكم. مش بقى هم افترضوا الصورة ايه؟ يقول لك ان الله عز وجل شرع الحكم 3 أعوام، وبعد 3 أعوام رأى الله عز وجل وبدأ لله ان يفعل.
استغفر الله.
انت كده نفيت صفة العلم عن الله. ففي الحقيقة ان الحكم الجديد اللي رفع الحكم القديم، اللي ازال الحكم القديم، ليس تغييرا لعلم الله، بل هو بيان لما في علم الله واظهار الله. يبقى التغيير بالنسبة لعلم الله ولا بالنسبة لنا احنا؟
صلى الله عليه الصلاة والسلام يا أستاذ شهاب. أنا عايز أسأل سؤال واحد، النسخ يكون في العلم الله ولا في المعلوم؟
في المعلوم. في المعلوم والأحكام.
النسخ مش في علم الله. رب العالمين يعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، لكن يعلم إن أنت ليك ظروف معينة الآن تتعامل بها، وظروف تلائمك، وده ما يخليش واحد خرج علينا بيقول إذا كان النسخ حصل في 23 سنة، خدت بالكم غيرتوا الاحكام، يبقى من 1400 سنه لغايه دلوقتي ما ننسخ تاني بقى.
حطينا القاعده.
بنقول في فرق لما يتم الدين وكمل الدين واخذ الناس من ظلمات جاهليه لنور توحيد ونور اسلام والحق، ولما تم الحق يبقى اللي هيبعد عنه هو اللي رايح للظلام، بنرده تاني للحق. في فرق لما تكون ظلاما ثم يذهب الى النور، وانت كنت تكون في النور وتطلع.
يبقى في فرق بين الالغاء والازاله وبين التجديد. جميل. حكم اندثر فأنا أجدده، حكم مات بين الناس لجهلهم أو لعوامل معينة فأنا أحييه، فأنا لا أغير.
طيب وبعدين أنا أقول السماء بتمطر الآن؟
لا.
والمطر ده حكم من أحكام الله؟
نعم
حكم من أحكام الله. يبقى أول ما ينزل المطر ده حكم، أول ما تنقطع
حكم آخر،
ما هو رفع الحكم الأولاني اللي هو المطر ده نسخ. طب انت ليه نزل المطر؟ لمصلحه. ليه منع المطر؟
لمصلحه اخرى.
ولا ربنا نزل المطر وبعدين ما كانش عارف ان الافضل والاخير انه ما ينزلش؟ استغفر الله.
جميل.
انما هذه لحكمه وهذه
يبقى لحكمة النسخ في الاصطلاح. يبقى الاول النسخ. جميل، امثله بقت الامور بقت واضحه ما شاء الله تبارك وتعالى.
بس لسه عايزين
هنقول لا، ما ده لازم نقول وجود النسخ من القران، الادله على وجود النسخ من القران الكريم. احنا بنتكلم في امور عامه عشان تبقى الصوره مبسطه ليا ولحضراتكم ان شاء الله، ولكن احنا بنقول ان النسخ في اللغة هو النقل والإبطال والمحو والرفع والإزالة. النسخ في الاصطلاح رفع حكم شرعي بحكم شرع متأخر عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا وجود لنسخ بعد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. هنستأذنكم نطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مباشرة مع الأدلة على وجود النسخ من القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص من اللقاءات الخاصة لقناتكم الحبيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ سائر القنوات الإسلامية التي تبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شبهات حول الناسخ والمنسوخ، نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل مشاهدنا الكرام، ونرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في هذا اللقاء وأسلوبهم الجميل، الأسلوب السهل المبسط. معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زاهو. أهلا دكتور شهاب، نجدد التحية بحضرتك ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الشيخ علاء سعيد. أهلا وسهلا الشيخ علاء. كنا في الفاصل اللي قبل الفاصل مشاهدنا الكرام في الجزء الأول من هذا اللقاء تكلمنا عن نشأة القرآنيين، نشأة منكري السنة، تكلمنا عن طبيعة هذا الفكر وقلنا لاستحسان الشخص والميل مع الهوى الذاتي، اختيار رأي من الآراء في مسألة خلافية، اكتذاب العامة، يجردون النبي من خصائصه، لا دراية لهم بأصول العلم، لم يتلقوا العلم عن أهله، يوهمون الناس أنهم توصلوا إلى اللي هم توصلوا إلى هذا الأمر ولم يتوصل إلى هذا الأمر أحد من قبلهم. يعني أمور كثيرة تكلمنا فيها. بعد ذلك تكلمنا عن قضية الناسخ والمنسوخ ومعنى الناسخ والمنسوخ، وقلنا النسخ في اللغة النقل والإبطال والمحو والرفع والإزالة، والنسخ في الإصطلاح رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه في زمن رسول الله، ودللنا على ذلك بأدلة وبأمثلة واضحة بفضل الله تبارك وتعالى، أمثلة الذبح سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، مثال الصلاة، أمثلة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى تكلمنا عنه. ولكن ندخل في جزئية مهمة جدا مشاهدينا الكرام، وده اللي يعني بينتظرها كثير جدا، عايزين نتعرف ونستدل على وجود النسخ من القرآن الكريم مع الدكتور شهاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فالأدلة على وجود النسخ في القرآن الكريم نستطيع أن نحصرها في عدة آيات.
نعم.
يعني ممكن نرتبها حسب ترتيب المصحف، وممكن نرتبها حسب ترتيب النزول، وإن رتبناها حسب ترتيب النزول فهو أمر لا بأس به، يعني القرآن المكي ثم القرآن المدني. فأول آية ممكن نستدل بها على ثبوت النسخ في القرآن وفي السنة أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل، على يعني يبين لنا ما يتم في عملية الإزالة والرفع في الأحكام وتبديل آية مكان آية. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه آية وحولها كلام نستطيع أن نبين الشاهد منه. الآية التي تليها هي آية في سورة الرعد في قول الله تبارك وتعالى في الآية 39، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ويثبت. يا ترى يمحو ويثبت الأحكام ولا أشياء أخرى؟ برضو دي لعلنا نتداولها الآن في التوضيح.
جميل.
وهناك وهاتان الآيتان السابقتان، الآية في سورة النحل التي في سورة النحل وإذا بدلنا، والآية التي في سورة الرعد، كلتاهما إيه؟ مكية.
نعم.
أما النحل فمكية باتفاق، وأما الرعد فمكية على الراجح. وأما الآية الثالثة وهي الآية الأشهر في المقام في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة سبعية قراءة ابن كثير وأبي عمرو، أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهناك آية أخرى ذكرها البعض في معرض الاستدلال على ثبوت النسخ أيضا، وأن الله عز وجل ينسخ من الأحكام ما يشاء في الوقت الذي يشاء لما يراه من ما يصلح عباده سبحانه وتعالى.
نعم.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدل
ليس من تلقاء نفسه،
ليس من تلقاء نفسه، بل بوحي الله عز وجل. هذه الآيات الأشهر في مقام الاستدلال على ثبوت النسخ عندنا في دين الإسلام، فضلا عن إجماع علماء الأمة.
نعم.
يعني أنا يليق يعني يطيب لي أن أقول كلام الإمام الشوكاني بيقول طيب. النسخ جائز عقلا، يعني يمكن أن يقع كما شرحنا وبينا في عملية المطر والإحياء والإماتة والصغر والكبر كما جميل. وضحنا النسخ جائز عقلا واقع سمعا، يعني الأدلة زي ما قرأنا هو
الأدلة السمعية، الأدلة السمعية كتاب السنة،
كتاب السنة بنقول عليها سمع، لأن نتلقى القرآن والسنة بواسطة الإيه؟ السماع، الثقات عن الثقات عن الثقات، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني اللي احنا قلنا سيرته في الاول، المعتزلي المتوفى سنه 322، اول واحد ايه انكر النسخ. مش انكر كمان، لو هم حتى قالوا ان ابو مسلم الاصفهاني الخلاف بينهم بينه وبين الجمهور خلاف لفظي،
يعني
خلاف شكلي مش حقيقي. يقول الامام الشوكاني بيعلق على اللي بينكر النسخ بقى اللي هو ابو مسلم الاصفهاني، بيقول فاذا صح هذا عنه، اذا صح انكار النسخ عن ابي مسلم الاصفهاني، فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وأعجب من جهله بهذه الشريعة حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة. يعني اللي بيحكي إن في ناس بتقول ما فيش نسخ، ده أجهل من الجاهل. يبقى الجاهل اللي بيقول ما فيش نسخ وأجهل منه بيشنع عليه اللي بينكر النسخ. عايز تقول ايه؟
لا هو بيبالغ فقط في الإنكار، لأن الذي نقل علماء إذن لم يحدث هذا إلا بعد ذلك، والإجماع السابق له حجة عليه.
وذلك يقول إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف الجاهلين. وخد عندك هذه المقولة أدلل بها على كلام فضيلة الشيخ علاء لما قال سبيل غير أو من يتبع غير سبيل الإيه؟
المؤمنين.
قال أبو جعفر بن النحاس وهو أحد الكاتبين في الناسخ والمنسوخ من العلماء الكبار،
نعم،
من المتأخرين من قال ليس في كتاب الله عز وجل ناسخ ولا منسوخ، وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين.
جميل.
فيبقى دي الآيات الأربع، وهذا إجماع العلماء على وجود النسخ.
جميل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى، اسمع الآية الكريمة.
نعم.
فبظلم اسمع دكتور شهاب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى هي كانت عندهم ايه؟
نعم
حلال.
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ها يبقى كانت ايه
كانت حلال،
كانت حلال، وبعدين حرمت بسبب ايه؟ بسبب الظلم. وليس النسخ كله بسبب الظلم، ده هذا نوع من الأنواع. ممكن يبقى تدريج لكي يكمل رشد الإنسان وفي تربية الإنسان وصفاء الإنسان ونقاء والتدرج الذي نستفيده في الدعوة مع الناس ونحو ذلك. حينما قال الدكتور شهاب ما ننسخ من
آية
أو ننسها، ننسها يعني نؤخرها فلا ننسخها، أو نرفع تلاوتها، خدت بالك نرفع تلاوتها، يعني خلاف بين أهل العلم، لكن الشاهد إن هنا صرح بلفظ كلمة الإيه؟ النسخ. بس أقف مع الختام العجيب.
نعم.
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها،
أو
بخير منها يعني إيه؟ بخير منها في الثواب والنفع في هذا الزمن.
لأن كلام الله عز وجل
ثواب ونفع، خدت بالك، قال بخير منها أو
مثلها.
بس خير منها او مثلها في الايه؟ او مثلها في الاجر
في الثواب،
خدت بالك، او في الاجر والثواب. اسمع الختام، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. يبقى المسألة استغفر الله مش ردا لظهور رأي آخر لله استغفر الله أو علم بدل الله استغفر الله العظيم، إنما رجع المسألة إلى قدرة من؟
الله سبحانه.
إلى قدرة الله. اسمع الآية اللي بعدها على طول، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، له ملك المالك يتصرف في ملك كيف إيه؟
يشاء.
فإذا تصرف في ملكه كيف يشاء وحكم على عبيده كيف يشاء، فمن أنت الذي تتجرأ على حكم الملك في ملكه؟ لو أنت جاي عايز تتصرف في سيارتك كيف شئت، هل لي أن أعترض؟
لا.
ألم تعلم أن الله له إيه؟ ملك السماوات. بتمنع ربنا يتصرف في ملكه كيف يشاء؟ هو يتصرف كيف يشاء، نحن العبيد نقول سمعنا وإيه
وأطعنا.
وإذا بدلنا آية مكان إيه
آية،
اوعى تفكر إن هي عن جهل، والله أعلم بما
ينزل. سبحانه.
قالوا إنما أنت يعني يا محمد مفتر، يعني بتفتري على الإيه
ربنا.
بل أكثرهم لا يعلمون. لست كذلك يا محمد، بل هؤلاء أكثرهم إيه لا يعلمون. قل نزله مين؟
الروح
القدس كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء
ويثبت.
الذي يريد أن يمحوه يمحاه لحكمة، والذي يريد أن يثبته يثبته لإيه؟
لحكمة.
يثبته لحكمة سبحانه وتعالى. ولذلك قصة إبراهيم عليه السلام وذبح إسماعيل واضحة مع كل الناس. طب لماذا أمره بذبح ولده وبعدين هو فديناه بذبح عظيم؟ حتى يبين درجة محبة الله في قلب الخليل إبراهيم. لو قيل له ولدك الذي رزقت به بعد 80 من عمرك قدمه لله، قال أقدم ولدي ونفسي وزوجتي والأرض كلها، لا أقدم شيئا على الله. فلما ظهر من إبراهيم التسليم الكامل وظهر من إسماعيل التسليم الكامل، ظهر أمام كل العالم أن الخليل إبراهيم يقدم ولده ونفسه وزوجته. فأنا ذاك بنى المراد يا إبراهيم، ما تذبحوش بقى عشان المراد اللي احنا أردنا أن نظهره فيك ونقول بأنك تحب الله أكثر من ولدك وأكثر من كل شيء قد ظهر. يبقى أنا ذاك نكافئك على إحسانك وسرعة امتثالك
وفديناه
بذبح ما ظهر المراد. خلاص ظهر المراد. خدت بالك؟ ولذلك أقول لأي إنسان، هل إبراهيم يذبح ولده لله إن أمره الله بذلك بملء فمه؟ تقول إيه؟
نعم.
هو عمله وأسلم، وبعد ما أسلم كافأه الله، ولدك باق لك وامتثلت أمر ربك سبحانه وتعالى وفديناه بذبح
عظيم.
يبقى لما بيمحو بيمحو الحكمة، ولما يثبت يثبت لإيه؟
لحكمة.
يمحو الله ما إيه؟
ما يشاء.
وإيه كمان؟
ويثبت.
وكل الكلام ده وعنده فين؟ وعنده أم الكتاب. كل الكلام ده موجود فين؟
في أم الكتاب.
أول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن
إلى يوم
القيامة. إلى يوم القيامة. بالمحو والإثبات وكل شيء. خدت بالك؟
وحتى يثبت وعنده أم الكتاب. ما قالش في أم الكتاب. لأنه لا يتغير. إنما يمحو الله ما وعنده أم الكتاب، يعني خلاص هذا النص الناسخ
موجود
في أم الكتاب، والنص المنسوخ في أم الكتاب.
أنت ملاحظ أن الأستاذ ملهم بيقول إيه؟ إحنا عايزين أدلة من القرآن. مع أن في أدلة من السنة
كثيرة.
كنت قد نهيتكم عن زيارة
القرآن. لا، إحنا بنقصد الأدلة من القرآن لأنهم بيتكلموا.
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وأطعموا والدخل.
لكن يكفي للمؤمن الصادق دليل كم؟ دليل واحد ليمتثل أمر ربه.
سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. هننتقل إلى الشبهات يا دكتور شهاب، وهناخد اتصال الآن. أنا هقول الشبهات اللي هم بيرددوها على القنوات الفضائية، هقول بنفس الشبهة هم بيستدل بالآية، بيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. دكتور شهاب خليك معايا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول معنى النسخ أن القرآن الذي نزل في ليلة القدر مختلف عن القرآن الذي بين أيدينا بمقدار تلك النصوص المنسوخة. رد يا مولانا.
شابي يشرح الشبهة. وبعدين الرد.
طيب. هو بس ناخد اتصال.
فضل.
السلام عليكم استاذ هشام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أنا آسف على المقاطعة، بس والله أنا مستمتع جدا يعني.
تفضل، ربنا يكرمك. أهلا وسهلا.
وأن يجعل هذا المجلس في الفردوس الأعلى إن شاء الله.
يا رب. اللهم آمين.
وأنا أحبكم في الله والله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك.
جدا والله العظيم. وربنا يجزيكم خيرا عن الدفاع عن السنة.
يا رب يا رب.
وربنا يجزيكم دفاعا خيرا عن السنة. والله إني أحبكم في الله حبا شديدا يعني. أنا آسف على المقاطعة، بس أنا مش قادر يعني، لازم أدخلكم عشان خاطر أقول لكم أنا أحبكم في الله والله.
ربنا يحبك. شكرا جزيلا يعني. جزاك الله كل خير. شكرا جزيلا. نعم يا أستاذنا. طب الاتصال الثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ أحمد.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواكم
جميعا يا رب.
إياك وجميع المشاهدين.
كثرة البلدان أعوان الشيطان يمكرون ودبرون الإيمان ليخرجوهم من الإيمان إلى الكفران. هيهات هيهات فلهم الجهابذة نحسبكم منهم إن شاء الله. يضحضون شبهاتهم بالحجة والبرهان. فأسأل الله أن يوفقكم لإبطال هذا البهتان. فأرجو منكم أن تكثفوا في الرد على شبهاتهم لأنها تمس العقيدة. وأعلم من تأثر بهذه الشبهات الباطلة لقلة العلم. وأمثال هؤلاء هم يثبتون صدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج هؤلاء. فهذا دليل صدق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده العلم ومن عنده البصيرة. ووفقكم الله لما يحب ويرضى وجزاكم الله خير.
شكرا، ربنا يبارك فيك.
نبوءة رسول الله.
الأستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بداية أنا برحب بالدكتور شهاب وشيخنا الشيخ علاء سعيد جزاكم الله عنا خيرا.
ربنا يكرمك.
كنت بس أستأذنكم في مداخلة بسيطة يعني.
نعم.
عن الذين ينكرون ويطعنون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقول إنما هم في حقيقة الأمر يبغون ويريدون الطعن في القرآن الكريم نفسه. إلا أنهم لم يجرؤوا بعد على ذلك والدليل على ذلك أنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى بالتدبر في آيات القرآن الكريم وتفهم معانيه. لذلك أشعلوا نار الشبهات حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت قد يكون ذلك تمهيدا للطعن على القرآن نفسه. وإلا فإن الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم الكتاب مقترنا بالحكمة في أكثر من 8 مواضع. والعلماء على أن الحكمة هي السنة المطهرة.
نعم.
فالأمر من الله تعالى والحكم الشرعي الذي لم ولن ينسخ حتى قيام الساعة هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإنما مثل هؤلاء الطاعنين كمثل الذين أرادوا الطعن على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فلم يستطيعوا وقالوا له صحابة سوء. فيعني كتقريب للمثل يعني. وجزاكم الله عنا خيرا وعلى المسلمين
يبينون
لعامة المسلمين الأحكام الشرعية بسهولة ويسر. وشكر الله تعالى لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. اللهم أمين يا رب. نعود دكتور شهاب.
أيوة شبهة إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه الشبهة يقول قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن نزل في ليلة القدر. إذن القرآن الذي بين أيدينا اليوم إذا اعتبرنا عملية النسخ عملية حقيقية فما بين أيدينا ليس هو ما نزل في ليلة القدر. عايز أقول إن النسخ ده عملية نقصان في القرآن الكريم. يبقى إن أنزلناه فهم منه أن القرآن نزل جملة واحدة.
نعم.
ثم يقول أصبح القرآن بين أيدينا ثم نسخت بعض آيات القرآن الكريم وبعض أحكام القرآن الكريم. إذن القرآن بعد عملية إزالة وإنساء ونسخ بعض الآيات منه ليس هو الذي نزل في ليلة القدر. عايز يقول إن القرآن كده جاءه الباطل ده مفاد كلامه. عايز يقول إن طالما نزل في ليلة القدر كامل وانتوا قلتوا في عملية نسخ حصلت الآية دي قعدت 3 سنين وبعد كده أنساها الله عز وجل المسلمين وبعد كده رفع حكمها يبقى القرآن دخل فيه النقصان يبقى أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه. نقول لا، هذا كلام واحد يضع قضية ويحاول أن يطوع آيات القرآن ليه. هم يعني يقول لك رمتني بدائها وانسلت. يعني هو عنده العيب ويرميني بيه ويطلع منها. انت اللي بيقول لك انتوا عاملين قضايا مسبقة وعايزين تحكموا عليها بآيات القرآن الكريم والطوالات. يا عم ومين تعالى بس اتحكم معانا الآيات. أولا بيقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. فاكر لما قلت لك في الأول خالص من صفاتهم أنهم لا يعرفون اللغة العربية.
نعم.
وأنهم ينتقون أقوال معينة يطوفون حولها ويعتدون بها ويرفضون غيرها.
نعم.
يبقى المسألة ممكن تحتمل. أنا حطرح عليك الاحتمالات الواردة في إنا أنزلناه في ليلة القدر.
أي
ابتدأ نزول القرآن الكريم في ليلة القدر.
ده معنى الآية.
معنى الآية.
ابتدأ
واستمر النزول 23 عاما.
نعم.
حسب الأحوال والحوادث وما قدر الله عز وجل من الظروف والمناسبات التي تنزل فيها الآيات. عامل زي ما أقول لك خرج القطار من الأسكندرية الساعة 8. معنى كده أنه هيوصل القاهرة الساعة 8؟
لا،
هيوصل القاهرة الساعة 10. يبقى ابتدأ خروج القطار من الأسكندرية الساعة 8 ويستغرق مراحل. قعد دمنهور إيتاي كفر الزيات طنطا مش عارف ايه يدخل على القاهرة. فهنا ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولقرآنه المثل الأعلى أيضا.
القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر، يبقى إنا أنزلنا
الهداية.
أي ابتدأنا نزوله.
أيوة.
طيب أدي واحد. اثنين، إنا أنزلناه في ليلة القدر.
ما علاقتها بالنسخ؟
ليس لها علاقة بالنسخ. طيب الاثنين أنزلناه جملة، نزل كله مش بدايته بس.
أيوة.
لكن أين نزل القرآن كله؟ نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة كما قال المفسرون.
نعم.
جملة. ثم نزل القرآن مفرقا على يبقى ده الرأي ده هو الرأي الأولاني بس مع تفصيل شوي. يبقى ابتدأ الله عز وجل إنزاله في ليلة القدر، وهذا الابتداء بدأ من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا، ثم ابتدأ إنزاله إلى الأرض مفرقا على 23 عاما، الدعوة المكية 13 والدعوة المدنية 10، أو في معنى ثالث خالص. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا قرآنا يتلى في بيان عظمة ليلة القدر. زي ما سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إيه، بيقول حتى خشيت أن ينزل في قرآن، وسيدة عائشة بتقول لأنا أحقر من أن ينزل في قرآن، لأن القرآن نزل برأها سيدة عائشة الصديقة بنت صديق حبيبة وحبيب الله وبرأ من فوق سبع سماوات، نزل بتقول لأنا أحقر أنا ينزل في قرآن يتكلم عني ويبرأني الطيبون للطيبات يبقى إذن دي ثلاث معاني هيختار أهل حضرته منها. وبعدين الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل به فترة من الزمن مدة ثلاث سنوات، نزل أم لم ينزل؟
نزل.
نزل. من الذي أنزله؟
الله.
الله عز الله وجل. إذن الذي عمل به فترة ثلاث سنوات أنزله الله وهو حق. ثم أنزل الله آيات أخر، ما احنا قلنا نزل 23 سنة ولا مرة واحدة؟
أي.
23 سنة.
أي.
أنزل آيات أخر في نفس المسألة بعد ثلاث سنوات، بعد خمس سنوات، بعد سنة، في أي فترة زمنية لاحقة يعني. فرفع الله حكم الآيات السابقة وأثبت حكم الآيات اللاحقة. من الذي أنزل الآيات اللاحقة؟ من الذي أمر بالعمل بها؟ يبقى الآيات الأول أنزلها الله وعملنا بها، والآيات الأخرى التي ألغت وأزالت حكم الآيات الأول أنزلها الله وعملنا بها. من الذي أثبت ومن الذي محى؟
أنا.
أنا الله عز وجل.
أيه.
الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا
الله
ما يقول الله عز وجل. يبقى إذن الناسخ الذي نزل حق، والمنسوخ الذي نزل حق. إذن ليس هناك نقص، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب أنا عايز أقول لك حاجة تانية.
أيه.
النبي عليه الصلاة والسلام
الله عليه
كان في آيات بتنزل ثم تنسى أو ننسيها، إن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طيب أو ننسيها، النسيان ده ممكن كله يصبح ما يلاقيش حاجة في القرآن في صدره.
أي.
ما يلاقيش حاجة في القرآن في صدره. نزلت بعض آيات فقرأها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام الطحاوي وعند غيره وهو حديث إسناده صحيح. فجاء رجل يقرأ بهذه الآيات في الليل بسم الله الرحمن الرحيم فلم يتذكر شيئا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره، أردت أن أقرأ الآيات التي أقرأتنيها بسم الله الرحمن الرحيم فأنسيتها. فوجد عند باب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صحابي. الله، ما إيه اللي جابك؟ قال لقد ذهبت أقرأ الآيات الفلانية اللي هو كان جاي عشانها، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم فأنسيتها فلم أصدق. قال وأنا وأنا وأنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بكم؟ قال يا رسول الله آيات أقرأتنا إياها فقلنا بسم الله الرحمن الرحيم لنقرأ بها في الليل فإذا بنا قد أنسيناها. فقال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة اللي هو ينزل عليه الوحي، فقال لقد رفعت. رفعت. يبقى إذن القرآن الذي نزل في ليلة القدر سواء كان جملة إلى سماء الدنيا أو إلى الأرض هو الذي أنزله الله عز وجل فهو حق، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
جميل. هناك آية
أظن الشيخ علاء لو عنده إضافة في هذا الأمر.
لا، هي الأمور واضحة، هندلل بالكلام ده الشيخ علاء. هناك من رد على ذلك أو من قال أن هناك آية أخرى تقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، فالرجل بيعلق وبيقول قول الله لا يبدل والنسخ عبارة عن تبديل.
نعم.
رد لنا بقى بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم. يا أخ محمد اتفضل.
ألو.
أهلا بيك اتفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ مولى؟
أهلا وسهلا اتفضل الله يكرمك.
احنا بنشكر والله حضرتك على مثل هذه البرامج.
شكرا جزيلا
لمقاومة وللوقوف.
نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص.
هؤلاء القرآنيين الذين لا يعرفون معنى القرآن أصلا.
نعم. نسأل الله لهم الهداية. شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن يزيدكم علما.
يا رب.
ونورا.
يا رب.
بس ليه مداخلة، في بعض الناس اللي بينكروا السنة.
أي.
نقول لهم يعني، وبسأل حضرتك برضو تسأل المشايخ. هو في فرق بين كيف حفظ القرآن الكريم إلى الآن ولم يتبدل منه حرف، وكيف برضو حفظت السنة ولم يتبدل منها حرف، يعني اللي هو السند المتصل.
أيوة.
لأن بعض الناس يظنوا أن القرآن محفوظ بسبب أنه مكتوب في كتب، مجرد بس أنه مكتوب في كتاب فهكذا حفظ.
طيب.
ففي ناس يقول لك القرآن لم يتبدل منه حرف لأنه كتب في الكتب، والسنة ليست متبدلة لأنها مكتوبة في كتب.
حاضر، رسالتك واصلة.
السبيل
نعم.
لحفظ القرآن وحفظ السنة النبوية، وأسأل الله أن يزيد قناة الرحمة علما وأن يزيد مشايخها نورا.
آمين جميعا يا رب. شكرا جزيلا. نعود الشيخ علاء.
قبل أن أجيب على قول الله سبحانه وتعالى وفهمه لقول الله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، في قوله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، الرجل ده اللي بيتكلم وبيستدل بهذه الآية على عدم النسخ عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن القرآن ربنا أنزله والنسخ عبارة عن رفع، يبقى ده نزل وانتوا بتقولوا في نسخ، والنسخ ده عباره عن ايه؟
رفع.
عرف انت معايا؟
نعم.
صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. النسخ القران ده عباره عن نزل ولا ما نزلش؟
نزل.
ان انزلناه في ليله القدر، والنسخ ده عباره عن ايه؟
أيوه.
عن رفع. ازاي ربنا يقول انزلناه وانت تقول رفعناه؟
ايوه
خدت بقى. انت واخد بالك فين الشبهه؟
أيوه.
فلذلك الدكتور شهاب قال له انا عايزك تفهم ايه معنى الايه الاول، ايه معنى كلمه ان انزلناه في ليله القدر، فذكر لها معاني.
أيوه.
المعنى الأول حتى يركز إخواننا وأخواتنا، المعنى الأول ذكر إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتداء نزول القرآن كان
في ليلة القدر.
فالآية إلى الآن لم تتعلق بمسألة ناسخ ولا إيه
ولا منسوخ.
أو نزل القرآن كاملا كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.
أيوة.
خدت بالك في ليلة القدر كاملا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، سمعه جبريل من رب العالمين وأسمعه للرسول عليه الصلاة والسلام. التفسير الآخر اللي ذكره الدكتور شهاب قال لي إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا قرآنا يعظم من ليلة الإيه؟
القدر.
ده اسمها ليلة إيه؟
القدر.
لأنها ذو قدر عظيم. ولذلك وبعدها على طول وما أدراك ما ليلة
القدر.
القدر. إحنا بنقول له الناسخ والمنسوخ الاتنين مالهم؟
نزل.
الاتنين نازلة. يعني الاتنين تحت قول الله إن إيه؟
أنزلناه.
إن أنزلناه. وبعدين لما تيجي تقول لي طب في آيات أنتوا بتقولوا فيها رفعت.
أيوة.
ازاي انزلنا وفي رفعت؟ اقول لك لازم تاخد بالك من كلمتين مهمين قوي.
ما هما؟
في حاجه اسمها عام وحاجه اسمها خاص.
وضح.
صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
جاء القوم. ده عام ولا خاص؟ جاء
عام.
القوم
عام.
كل
عام.
القوم. وقلت لك لم ياتي فلان،
يبقى ده خاص.
هل الايه دي الجمله دي لم ياتي مثلا استاذ ملهم واتى القوم او جاء القوم، الجمله دي بتعرض الجمله دي؟
لا.
هتفهمها ازاي؟ جاء القوم مع مين؟
شخص واحد.
قال إنا أنزلناه، كله نزل، حتى الآية المنسوخة برضو مالها؟
نزلت.
ما يوقع عليها كلمة إنزال.
إنا أنزلناه.
خدت بالك؟ ثم رفع الله سبحانه وتعالى حيث الحكمة، يمحو الله ما يشاء
ويثبت.
يبقى إذن هي نزل، المنسوخ نازل تحت قول الله إن إيه؟
أنزلناه.
ما هي نزلت هي أيضا. ده كده كده هي نزلة، لكن قال إنا أنزلناه ولن نرفعه عشان انت تستدل.
أيوة.
إن أنزلناه ولن نمحوه ولن ننسخ عشان انت تستدل علينا. وبعدين في عندنا حاجة اسمها عام وحاجة اسمها ايه
خاص.
وبعدين انت جايب لي الآية التانية تقول لي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هو قال ما يبدل قولي. الآية بتقول لك ايه؟
ما يبدل القول.
عشان لما تقول قولي اقول لك قولي كلامي، يبقى القرآن الكريم. هو قال ما يبدل قولي.
القول.
ما يبدل أنه قول. إلا قال هنا عهدية اللي هو إيه؟ اسمع في آيات القرآن ولكن حق الإيه؟ القول مني. إيه هو حق القول دي؟ القول اللي قال الله فيه لأملأن إيه؟
جهنم.
يبقى هات الآيات اللي قبليها هتعرف إيه معنى كلمة لا يبدل القول. يجي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق
وشيء
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم
حديد.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اللي هو بيحسب عليا بيعد عليا ما لدي عتيد القي فين؟
في جهنم
كل كفار
عنيد.
عنيد قال ربنا ما أطغيته ولكن كان فيه
ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل إيه؟
القول.
يبقى هو معنى القول القرآن ولا معنى القول إني حكمت على الكافرين بالنار وحكمت للمؤمنين بالجنة؟
هو
معنى كلمة القول
هو ذاك الأخير.
إعلاقتها أصلا بمسألة إعلاقتها بمسألة الناس. عايز أعرف يعني إيه كلمة القول أصلا. ما يبدل القول اللي هو إيه؟
الحكم بالنار على الكافرين أو بالجنة المؤمنين.
قضاء رب العالمين وحكم رب العالمين.
المقصد يعني أربط الآيات ببعض.
ما يبدل
نعم. السياق والسباق.
ولذلك قال ما يبدل القول لدي بعدها وما أنا بإيه؟
بظلام.
يعني أنا مش هظلمك، مش هزود لك سيئات أنت ما عملتهاش، ومش هضيع لك حسنات أنت عملتها. فلن أنقص من حسناتك ولن أزيد في سيئاتك، إنما تعامل على ما عملت، وما أنا بظلام للعبيد. هذا معنى الآية. ايه علاقته بقى بمساله النسخ؟
ماليش علاقه بيها خالص، لا من قريب ولا من بعيد.
لا جميل، الامور واضحه كده ما شاء الله. هنا اتذكر كلمه استاذنا ربنا يبارك فيه الدكتور مسموع ابو طالب حينما يقول الله يا قران الله. والله الله يا قران الله. طيب دكتور شهاب، هناك شبهه ايضا هو بيسولوها، بيقول مبدا النسخ غير سليم بدليل قول الله تبارك وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، سوره الاعراف ايه 3. فبيقول ماذا تعني؟ كل ما أنزل إلينا من ربنا يجب أن نتبع، وبناء على قولهم هناك الكثير من الأحكام يجب أن لا نتبعها. ألم تنزل هذه الأحكام من ربنا؟
أنا عايز أقول
بعد الاتصال بعد الاتصال
يعني حاجة تضحك بس هرد.
لا هنرد طبعا إن شاء الله. ناخد اتصال. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخ محمد، تفضل.
ألا يعلم هؤلاء الجاهلون أن الله عز وجل قد أخبرنا بهم قبل أن يأتون 1400 عام؟
نعم.
ألم يعلموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث وهي السنة التي ينكرونها، أن رسول الله قد أخبره الله بما سيقولون بعد 1400 عام؟ ألا أنه يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئا على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا يعلموا أن رسول الله قد أخبر عنهم؟ ألا يخافون الله؟ ألا يتقون الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير؟ ثم يقول رسول الله ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فهنا خطية من خطار الرسول بأنه قد أعطاه الله وأعداه الله لأن يشرع كما يشرع رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. أستاذ أحمد.
السلام عليكم أستاذ ملا.
عليكم السلام، أهلا بيك.
الله يبارك فيك أستاذ ملا.
ويبارك فيك يا رب.
ويبارك في قناة الرحمة
يا رب. اللهم أمين.
ويبارك في الشيخ علاء
ويحفظ قناة الرحمة.
ويبارك في الدكتور شهاب.
اللهم أمين.
والله أنا نفسي أكافئ الناس دي، بس يعني انا مش عارف، انا مش يعني مش عارف اوصف لحضرتك. انا مستمتع بشكل يعني الله يجزيكم عنه.
هسألك سؤال يا استاذ احمد الله يكرمك.
اتفضل يا فندم.
انت فاهم الموضوع وفاهم بصوره مبسطه بفضل الله؟
الحمد لله رب
العالمين. هل في حاجه يعني غامضه عليك شويه او عايز تفهمها؟
لا لا والله انا بتقالي لو طفل عنده 6 سنوات اكيد فاهم.
الله.
يعني قاعد ويعني مستمتع مش
طب الحمد لله. انا بتمنى ان لو اي مشاهد بيتفرج علينا وبيشاهدنا الان عايز يستفسر عن شيء، سمع حاجة غامضة، يكلمنا واحنا نوضح كل حاجة.
احنا ان شاء الله احنا فاهمين ومستمتعين وبندعو لكم والله يجزي.
شكرا جزيلا، نسأل الله الإخلاص.
امين يا رب.
طيب نعود يا دكتور شهاب.
أيوة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هو بيقول لك يعني دلوقتي القرآن بيقول ايه؟ اتبعوا ما أنزل من ربكم، فأنتوا بتقولوا فيه منسوخ والمنسوخ مش هنعمل بيه، يبقى احنا كده لما ما نعملش بالمنسوخ يبقى احنا بين ايه؟
مش هنتبعه.
طيب نقول له هو المنسوخ ده احنا اتفقنا في الاول نسخ في زمن مين؟
سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام. قبل ان ينسخ عمل بيه ولا لا؟ عمل بيه.
نعم.
اتبع بيه زي المثال اللي احنا قلنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور.
نعم.
خلاص ما راحوش يزوروا القبور، بعد كده قال لهم الا
فزوروها.
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لان كان حصل مجاعه وكان عايز يخلي اللي عنده لحم يتصرف فيه بحيث يغطي البلد كلها والناس تاكل. بعد كده الصحابه تاني سنه فكروا ان ايه؟ ان هيفضل الاضاحي ما تفضلش لحمها اكتر من 3 ايام في البيت.
نعم.
يعني تلاقي عندك لحمه يفضل اكتر من 3 ايام وزع على الناس عشان الخير يعم. ده احنا ريت حتى ننفذ ده في اللحمه اليومين دول عشان الناس تلاقي
الأزمة.
فالمهم ايه كنت ده بمفهوم يعني عام يعني فكنت نهيتكم عن زياره القبور كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي امتثل ولا لا
امتثلوا
يبقى اتباع مش اتباع
اتباع
طيب لما الغي الحكم نظل على الحكم الملغي ولا على الحكم الجديد
الحكم الجديد
يبقى احنا في كلتا الحالتين ايه
اتباع
متبعين يبقى اتبعنا ساعة كان الحكم مقررا واتبعنا ساعة ألغي الحكم انا حد لحضرتك حاجة جميلة قوي 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 قوي
اتفضل
الذين يستمعون القول فيتبعون
احسن
تصدقنا من لطائف التفسير قال لك فيتبعون احسن يعني يتركون المنسوخ ويتبعون الناسخ يعني يتركون هي تفسيرها عام بس ده من ضمن الوجوه يعني يتركون الحكم الذي ألغي ويأخذون بالحكم الجديد لأن نأتي بخير منها
أو مثلها
هنا بقى أحسنه بخير منها يبقى نحن في كل الأحوال وكل حكم الله أحسن ما فيش شك يبقى احنا في كل الأحوال ساعة كان الحكم ملغيا قبل أن يلغى الحكم كنا نعمل به اتبعنا ساعة ألغي الحكم واتبعنا الحكم الجديد اتبعنا ففي كل الأحوال خير فما هي الشبهة يعني لا تنطلي إلا على من لا
وكمسألة العام والخاص أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كلمة ما دي من ألفاظ العموم عند الأصوليين ولما يجي نقول الجزء ده رفع جزء ماله جزء خاص أنا أسأل أستاذ ملهم سؤال وأسأل سؤال رجل قتل أباه يرث منه ولا لا يرث منه
لا يرث منه
إزاي وربنا بيقول في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين تقول لي ده عام والنص اللي معايا ده نص إيه خاص وجمعت ما بين العام والخاص وقلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إن كان إيه
قاتلا لأبيها أو مورثك
وهكذا إلا إن كان قاتلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم إلا أن يكون منسوخا فهذا عام وهذا خاص.
جميل مسألة القتل إن من موانع درس مسألة القتل.
عشان
تبقى بس يعني. طيب هنشوف أيضا شبهة تانية إحنا سبحان الله إحنا الوقت اتكلمنا في ثلاث شبهات وما فيش فيها لا ناسخ ولا منسوخ وللأسف إن هم لما بيتكلموا وبيطلعوا على القنوات الفضائية وفي البرامج وفي الصحف بيتكلموا وللأسف هم بيقنعوا الناس العوام وما فيش حد بيرد قدامهم بهذا الدليل يعني لو فضل الله لو الإعلام اللي بيقول الإعلام الصح لما هو أنا جايب شخص بيتكلم بهذا الكلام وبهذه الشبه المفترض أكون يكون قدامه حد يرد عليه هو بيتكلم في شبه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دكتور شهاب الشيخ على أيا كان اللي بيتكلم أو بيرد عليه من القرآن والسنة بيوضح بحيث الناس وهي قاعدة بتتفرج وبتشاهد بتشوف الرأي والرأي الآخر والإنسان حيتجه دائما بفطرته إلى الكلام الصح الحق. إلى الحق بفضل الله تبارك وتعالى هنشوف شبهة أخرى دكتور شهاب والشيخ علاء في بيقول في قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بيقول النسخ قمة الاختلاف ماذا يعني نزل حكم ألغى حكم تصادم مع حكم آخر فألغى
أستغفر الله أفلا يتدبرون القرآن الآية توجه لهؤلاء ابتداء ولأمثالهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافا كثيرا
من الاختلاف أن واحد يقول حلال وواحد يقول حرام حكم يقول حلال وحكم يقول حرام يبقى إذن الناس قمة الاختلاف والقرآن ما فيهوش اختلاف بكل بساطة لوجدوا فيه اختلافا كثيرا القرآن تكلم على علم غيب صح ولا لا
نعم صدقت
فهل من الأشياء التي أخبر عنها القرآن وجدتها وقعت على غير ما ذكره القرآن
جدا اللهم لا
هل من الأشياء الماضية التي وقعت وانتهت وتكلم القرآن عنها هل حقيقة ما مضى بخلاف ما ذكره القرآن هل وجدت خلافا اختلافا بين ما سيقع وأخبر القرآن أنه سيقع أو ما وقع وأخبر القرآن أنه وقع على الجهة الفلانية هل وجدت في ذلك اختلافا
اللهم لا
أنا بسأل سؤالا القرآن إذا تحدي به يتحدى بآياته المنسوخة ولا بآيات غير المنسوخة الجواب بالكل
نعم
صح ولا لا
نعم.
احنا بنتحدى ان يأتي احد بمثل هذا القرآن ولو باقصر صورة من صور الايه
أي.
من صور القرآن هذا معنى كلمة لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وجدوا ان الاشياء التي يتكلموا فيها في الغيب تقع على غير ما ذكر الاشياء التي ذكرها في الماضي على خلاف ما يقول او ان البيان والبلاغة والنظم يختلف هل بتلاحظ حاجة يا استاذ ملهم
نعم
ان احيانا يسمع بعض علماء الحديث بقى يقول لنا الدكتور شهاب اول حاجة اسمها الملكة كده عند علماء الحديث. نعم. اول ما يسمع كلمة يقول لك مش ممكن دي تطلع من النبي
صلى الله عليه وسلم.
يعني في حديث موضوع مكذوب بيقول لك ايه واللي متجرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله الاقارب كالعقارب يسمعها واحد ده موجوده وموجوده موضوع مكذوب. واحد تاني يقول لك ده واحد كان زهقان من قرايبه حتى الاقارب. واحد تاني قال ايه البذنجان لما اكل له ويقولوا حديث بتاع ما بتاع الايه الحديث له ايه له كلام كده بيثبت عنده ملكه من كثره قراءته لكلام الرسول
صحيح. صلى الله عليه وسلم
يعلم ان الكلام ده لا يمكن ان يخرج من مين من الرسول. جه واحد راح قال لك ايه يا استاذ ملهم واحد حبيبك قوي جه قال لك فلان بيقول عليك كذا انت لعلمك بان هذا الرجل لا بتقول ابدا لا يمكن ان يقول هذا الكلام صح ولا لا. انا بسال بقى سوره الفاتحه انت شفتها بتختلف في بلاغتي عن سورة البقرة؟ سورة البقرة بتختلف عن سورة النساء عن سورة ما هو ده معنى كلمة لوجدوا فيه ايه يعني واحدة بليغة وواحدة ركيكة واحدة النظم عالي وواحدة النظم مش عارف ايه واحدة بيانها ايه بتتكلم هو ده معنى كلمة لوجدوا فيه اختلاف
لا ايه قبلها ايه قبلها برضو نوضح أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
سبحانه وتعالى
لا وجدوا فيه اختلاف يعني الاختلاف الكثير في الكلام الذي هو من عند غير الله
ولذلك القرآن نزل لتدبره اسمع كده وللعمل به ولتلاوته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه
ليتدبروا آياته
عارف دبر الشيء يعني إيه دبر الشيء آخره صح ولا لا يتدبروا يعني ايه يعني هات الآية على قلبك وتتفقد معناها اول ما تتفقد معناها ابدأ راجعها تاني وواحدة ورا التانية هو ده معنى دي ليتدبروا حتى ينطبع معناها في قلبك فايه معنى كلمة لوجدوا فيها اختلافا كثيرا مش معناها في اختلافا كثيرا مش معناها الناسخ والمنسوخ معناها في اختلاف في النظم في اختلاف في الاعجاز في اختلاف في الامور اللي اتكلمت عنها في الغيب في اختلاف في الامور اللي اتكلمت عنها في الماضي هو معنى كلمة
هذا هو محل التفسير جميل.
هل في اختلاف فيها في الأصول العامة؟ شوف يا أستاذ ملهم أنا عايز أقول لك على حاجة
تفضل.
دين الإسلام أتى ليقيم ثلاث كلمات وليهدم ثلاث كلمات أتى ابن كم كلمة؟ ثلاثة ويهدم كم؟
ثلاثة
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء
والمنكر والبغي هل عمرك تعلم في شريعة الإسلام إنها أمرت بفحشاء؟ ومنكر ببغي هل خرجت عن العدل او الاحسان او ايتاء ذي القربى يبقى هو ده الاختلاف المنفي عن القران مش هتلاقي اختلاف مش هتلاقي في القران الا عدل الا احسان الا ايتاء ذي القربى مش هتلاقي الا نهي عن فحشاء عن منكر عن بغي هو ده معنى كلمه
زي ما قال ابن القيم الشريعه كل الشريعه عدل كلها رحمه كلها مصلحه كلها حكمه كلها
جميل.
الله يبقى لا يوجد فيها العدل
يبقى لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا
لا علاقه لها
لا علاقه بالنسخ ولا المنسوخ
فتح الله
وهنا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقول الناس قمة الاختلاف والمقصود حينما نتدبر القرآن
النظم المعاني
سبحان الله عجبا لأمر الناس كيف يفكرون والله أكرمهم بما يتذكرون أعطاهم القرآن كي يتدبروا لكن أكثر خلقه لا يعقلون يا أخوة الإسلام هيا أقبلوا وتدبروا قرآنكم وستفلحون. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم
استاذ احمد اتفضل اهلا بيك
المباركه
الله يبارك فيك.
هذا الرجل علينا منه كثيرا في الرد عليه في الدعوه ولكن جعلكم الله ذخرا لهذا الدين.
الله يكرمك جزاك الله خير.
في شبهه ايضا يلقيها أيوة. ان هناك فرقا بين الرسول وبين النبي فالنبي لا يشرع والرسول هو الذي يشرع فقال في الناسخ والمنسوخ ان القبله أما لما كانت إلى بيت المقدس كانت من عند رسول الله كنبي ليس كرسول
نعم
ولم يسمع الله. قوله تعالى نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
طب أنا هقول لك حاجة يا أستاذ أحمد ربنا يبارك فيك يعني تابعنا إن شاء الله يعني إن لم يكن في اللقاء في هذا اللقاء حيكون في اللقاء الأسبوع القادم عن مسألة النبي والرسول في هذه الشبهة ولكن في مسألة التوجه للبيت الحرام والمسجد الأقصى إحنا هنتكلم فيها الآن بعد الاتصال القادم بإذن الله. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ رفاعي. أهلا بيك.
ازيك يا أستاذ ملهم.
أهلا وسهلا. أهلا
تحياتي للدكتور شهاب وتحياتي لعم الشيخ علاء.
شكرا جزيلا الله يكرمك.
والنبي أنا سمعت كثير من فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحواني
يا عم الشيخ رفاعي
من وجود قوات حرس حدود واتحرفت الحدود يعني تدافع عن هذا الدين. ما مش معقول كل من هب ودب يقعد يتكلم في حق الدين ويتكلم في حق الصحابه.
نعم.
ويتكلم في حق سيدنا ابو هريره.
جميل.
يعني لابد على الاقل في داخل مصر، على الاقل في داخل دولتنا، يعني
تمام.
الدوله بتاعتنا احنا نقدر نحكم عليها.
جميل يا عم الحاج رفاعي،
ما نقدرش نتكلم عليها
يا حاج رفاعي،
نتكلم في الدوله بتاعته.
طب اسمعنا الله يكرمك،
لكن في دولتنا احنا في دوله الازهر، دوله الازهر الشريف.
يعني يا عم الحاج رفاعي اسمعنا الله يكرمك، بس اسمعنا ما تقفلش الله يكرمك معايا. انا عايزك تقول لا اله الا الله الاول.
لا اله الا الله.
احنا انت بتتكلم عن قوات حرس الحدود للدفاع عن سيدنا النبي وعن اسلامنا. سيدنا النبي علمنا اللي يجي يحلف يقول لا يحلف بالله. تمام كده يا عم الحاج رفاعي، قول لا اله الا الله ولا يهمك،
عشان انا مرتد قريب يعني.
تمام، ده انت ربنا يزيدك ويثبتك، ربنا يزيدك ويثبتك ويرفع قدرك يا رب.
اللهم امين.
واحنا سعداء بمداخلتك معانا.
قوات حرس حدود.
نعم.
على الاقل في بلدنا احنا.
نعم حاضر ان شاء الله حاضر.
بلد الازهر الشريف، بلد
نعم. شكرا جزيلا. شكرا.
الكلام دوت من شويه علمانيين.
حاضر.
كل من
ابرز. شكرا جزيلا.
ولا ارى كلمتين يتكلم في حق الصحابه.
ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا. الاستاذ جمال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أهلا.
معك جمال من هولندا لو سمحت.
اهلا.
عايز اسال بس سؤال للاخوه.
نعم.
الاول بنشكركم على البرنامج وعلى عرض وجهه النظر الاخرى.
اتفضل الله يكرمك.
هو في سؤال واحد بس، بالنسبه لان الحديث ينسخ ايه.
ايوه.
ايه مصدرها؟ يعني ممكن تجيب لي حاجه من القران يثبت ان الحديث ينسخ ايه؟
حاضر.
والسؤال الثاني دلوقتي امتى اتجمع الحديث؟ في سنه كام بالظبط يعني اتجمع الحديث؟ واول واحد جمعه ودونه كان سنه كام؟
ايوه.
وهل في الحديث ما يدل على اني يعني هل في حديث بيقول او بيتكلم على اني في حديث ينسخ ايه؟
حاضر، هنرد على حضرتك. حاضر.
واتمنى من الاخوه انهم يعني يشرفونا بمستوى علمي واثبات البينه، لان طبعا هي الاساس في
الدليل.
المناقشه بين الاراء المختلفه دائما هي الحسنى والموعظه الحسنه.
جميل، وده منهجنا بفضل الله يا استاذ جمال.
كمان في ملحوظه صغيره بس لو سمحت، معلش.
نعم.
يعني مقدمه البرنامج فيها اشياء مقززه شويه، يا ريت لو سمحتوا تكون مناسبه شويه لاسم الرحمه.
فين مقدمه البرومو مثلا؟
لا.
البرومو. طيب، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا استاذ جمال، احنا سعداء بمداخلتك معانا، وهنوضح اللي انت بتقوله. طبعا مش هنقدر نوضح كل اللي انت قلته الان، ولكن على حلقات
الكلام اللي بيذكره بعد كده الدكتور.
الحديث بينسخ ايه؟
بيقول الحديث بينسخ ايه ولا لا؟ هذه مع العلماء الذين اثبتوا النسخ اختلفوا فيما بينهم في ذلك.
نعم.
فذهب فريق من اهل العلم وعلى راسهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان الحديث لا ينسخ ايه، واستدل بظاهر قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي
بخير
منها او
مثلها.
او مثلها. فاصلا الذين اثبتوا النسخ منهم من قال ان الحديث ليس بخير من القران، وهنا النسخ يكون بخير منها او
مثلها.
او مثلها. والحديث ليس مثل القران ولا اخير من القران، وبناء على ذلك ذهب فريق من العلماء الى ان الحديث لا ينسخ ايه.
بس في رد عليهم،
ما انا هقول لحضرتك. بالرغم ان هؤلاء يثبتون الايه،
النسخ.
نحن لا نتكلم الان على انواع النسخ، انما نتكلم هل النسخ ثابت ام لا.
دي القضيه الاولى.
وذهب فريق اخر من العلماء إلى أن الحديث ينسخ آية. ركز معايا يا أستاذ
معاك.
إلى أن الحديث ينسخ إيه؟
آية.
وأو وقالوا في قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها في الحكم. في الحكم، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله جل جلاله، إن هو إلا وحي
يوحى.
يوحى. ولذلك قالوا بخير منها أو مثلها في مسألة الإيه فقط. في مسألة الحكم الخيرية أو المثلية. لكن ذات الكلمات نفسها
طبعا لا نفرق، نحن نفرق بين كلام الله الذي لا يساويه كلام فضلا عن أن يتفضل عليه كلام. أيوة. هؤلاء وهؤلاء يثبتون
النسخ أصلا.
يثبتون النسخ أصلا بدون قبل أن أقول لك هل المرجح القول الأول الذي قال ذلك أم المرجح هو القول الثاني. هؤلاء يثبتون وهؤلاء يثبتون. غير كده إن ما عند رسول الله من عند من؟
عند الله عز وجل.
انت لسه سمع الحديث لا ألفين رجلا متكئا، يعني لا أجدن متكئا على أريكته يقول هاتوا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم من؟
مثل ما حرم الله عز وجل،
كما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ آية واحدة بس يا دكتور شهاب، وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله.
ذكروا الحب في الآية دي كم مرة؟ مرتين.
قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني
يحببكم الله.
ذكرت كم مرة؟
اثنين.
قل الحب الأولاني من من لمن كده يا أستاذ مهاب؟
قل
إن كنتم تحبون الله من العبد
لله
للرب. طيب اللي بعد كلمة فاتبعوني يحببكم الله من اللي فيه؟
من الله للإنسان.
نهون أعلى أن تحبه أم أن يحبه؟
أن الله تبارك وتعالى يحب العبد.
ووضع في وسط الحبين كلمة الاتباع،
فاتبعوك
ليس دليلا فقط على أنك تحبه، إنما اتباعك للرسول دليل على أنه يحبك.
الله
فلا
الله
وربك الله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. وندخل بقى المتواتر والأحد والقرآن المتواتر والسنة الأحادية. أنا لا أتكلم، لا نتكلم في هذه الحلقة عن أنواع النسخ، إنما نتكلم فقط الآن عن هل هناك نسخ ولا ليس هناك نسخ، وما هي حكمة النسخ.
هذا ما نتكلم. بعد إذن حضرتك نلخص الجملة التي قلتها
اتفضل.
في نحن الآن نقول الناسخ والمنسوخ حقيقة لا ينكرها إلا مكابر.
جميل.
اتنين، دي الخطوة اللي بعد كده ولم نتكلم فيها أو ولما نتكلم فيها لعلها تأتي في حينها. اتنين، النسخ له أنواع.
نعم.
نسخ قرآن بقرآن، نسخ قرآن بسنة، نسخ سنة بقرآن وبأدلته. لكن الأخ الفاضي الذي تكلم نعطيه مثالا حتى يستريح، هل تنسخ السنة شيئا من القرآن؟ حضرتك قلت ان في مذهبين،
هناك مذهبان،
هناك مذهبان، ورجحنا ان المذهب الثاني الذي يقول بان السنه تنسخ القران هو الراجح. لماذا؟ لان السنه بيان من عند الله عز وجل، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، وهذا البيان وحي، وهذا البيان وحي، والبيان نوع من انواع النسخ. تعال خذ الايه اللي احنا بنقول فيها كتب عليكم اذا حضر احدكم
إن
ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب هل يوصي الإنسان لوالديه؟
لا وصية لوالديه.
جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل الذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. يبقى الآية بتقول الوصية للوالدين دي آية خصها أو خصص أو نسختها، نسخ حكمها إيه؟
هذا عند بعض العلماء،
التخصيص عند البعض،
عند بعض العلماء إن حديث لا وصية لوارث نسخ وجوب الوصية هنا.
نعم.
وعند البعض الآخر أن الذي نسخ آيات
يوصيكم الله في أولادكم.
إحنا بنقول إن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكلاهما في دائرة أهل الإيه؟ أهل السنة، وقالوا إن آيات المواريث هي التي نسخت، ومنهم من قال بقيت الآية في الوالدين غير الوارثين إن كانوا مثلا على غير ملة الإسلام.
نعم.
وذلك
لهم. نعم.
أن يوصي
لهم برا بهم
إن كانوا وارثين، فلا وصية الوارث كما قال نبينا
صلى الله عليه وسلم. نعم. ربنا يبارك فيكم جميعا، الوقت انتهى، ونلتقي قدر الله لنا اللقاء والبقاء في اللقاء. نعم. القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونستكمل هذه الشبهات والرد عليها. بنرد دايما مشاهدينا الكرام بالحكمة، بالمنهج النبوي، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بل بالمجادلة بالتي هي أحسن. دايما بنتكلم مع الآخر، دايما بنتكلم مع المخالف في الرأي، دائما نتكلم معه بالحب، ونفتح له أيدينا من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، من أجل العودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. حينما نتكلم عن القرآن الكريم، حينما نتكلم عن السنة المطهرة، نقول بأن السنة هي المبينة والموضحة والمفسرة والمفصلة لكتاب الله تبارك وتعالى. تكلمنا في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام عن قضية الناسخ والمنسوخ، تكلمنا عنه في اللغة وفي الإصلاح وفي نشأتهم وفي طبيعة هذا الفكر. إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في اللقاء القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل جوانب هذا الموضوع. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع، اللهم أمين. لمتابعة هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، إن ممكن نشوفه مع بعض في الإعادة في الصباح بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا لمتابعة هذا اللقاء، اللقاء ممكن نشوفه على موقع قناة الرحمة زي ما احنا شايفين الآن على الشاشة، موقع قناة الرحمة. ادخل على حلقات البرامج وستجد اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا
دكتور،
والشكر والتقدير والتحية لفضيلة الشيخ علاء سعيد. شكرا جزيلا، والشكر والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله